السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، واجعلنا يا ربنا مفاتيح خير مغالق شر. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم، رب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، واحفظ مصرنا من شر كل ذي شر. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذ. اللهم إنهم يمكرون بليل ويدبرون بليل، وأنت خير الماكرين. اللهم رد كيدهم في نحورهم، وأرنا فيهم آياتك، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم تآمروا على دينك، وتآمروا على هذا البلد الطيب وأهله. اللهم إنك تعلم أن معظمهم من المزورين والمزيفين، اللهم افضحهم على رؤوس الخلائق في الدنيا والآخرة، وأرنا فيهم ما تقر به أعيننا وما تنشرح له صدورنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. مصر الجديدة، 27 من شهر الله المحرم 1434 من العام الهجري الموافق 10 ديسمبر 2012 من العام الميلادي. استفتاءنا: هل تتوقع أن يتم الاستفتاء على الدستور في موعده دون معوقات؟ نعم، لا، لا أدري. إيه المعوقات؟ في خيانات، في مزورين، في بلطجة سياسية، في مراهقة سياسية، في قلة الضمير، في قلة الدين، في لغة استعلاء، في تبجح، في حاجات كتير قوي. يعني الحقيقة كنت بسمع علاء أفندي الأسواني، راجل عجيب. الراجل ده بقاله مصدع دماغ الناس في مقالاته، آخر حاجة كتب لك تحت إيه؟ بص الكذب يا أخي والتدليس على الناس. الديمقراطية هي الحل. فمن ضمن ديمقراطيته إنه مش عايز ناس أميين يصوتوا على الدستور. ولما جم المعارضين ليه من بني جلدته، من بني العلمانية الفاشية والليبرالية الفاشية، ردوا عليه بس إيه؟ بهدوء. قعدت سمعت امبارح مع النائب المحترم حاتم عزام على قناة ام بي سي مصر، اتفرجت على الديمقراطية بعينها. تخيلوا ان جبروت الرجل واستعلاءه اوصله الى ماذا؟ ان المخالف ليه بيقول له انا عايز ارد على بعض المغالطات، قال له لا ما تقولش مغالطات. ليه يا اخويا؟ ان شاء الله انت نبي معصوم، بيوحى اليك يعني الكلام ده من الملأ الاعلى اللي انت بتتكلم عليه، الكلام السياسي اللي انت بتتكلم والهلفطه السياسيه اللي انت بتهلفط فيها انت ومن على شاكلتك من السيناريستات اللي ربنا ابتلانا بيهم. لما يطلع سيناريست عايش كل حياته في وسط ما يعلم بالله ربنا سبحانه وتعالى، ويقول لك انا بعتذر للاراجوزات اللي محمد شكشك ولا عم شكشك ده شبههم بالمشايخ، يعني او شبه المشايخ بيهم. انتوا مين يا ناس؟ ده انتوا طول عمركم بتعارضوا بس عايشين احلى عيشة. هو في معارض ما بيتبهدلش؟ ما تخلينا الصراحة، في معارض ما بيتمنعش؟ انتوا مين منعكم؟ نفسي اعرف مين حجم قعدتكم في بيوتكم، مين حطكم في معتقل ظلم، مين استدعاكم في امن الدولة وفضل كان يوبخ فيكم ويهددكم في ارزاقكم، مين عمل معاكم كده؟ بتعارض الصبح في مقالة وبالليل عايش حياتك لطيفة جدا في الفنادق الخمس نجوم. فعلاء الأسواني مش مستحمل المخالف يقول، تخيل 8 دقايق بسمع حوار طرشان، مع احترامي لحسن عزام طبعا، انما المذيعة اللي قاعدة لو ان اسلامي اللي بيتصل بالتليفون ده ودخل المداخلة وعمل اللي ما يعجبهاش كانت قالت له سمحت وقفلت السكة. انما علاء الأسواني اديت له مساحة 8 دقايق يلكلك لك 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 لك، مش مدي الراجل فرصة يتكلم. اول ما راجل ويقول له ايه كلمة مغالطات دي واللي هتسمع اللي هيضايقك، شفتش البلطجة؟ شفتش التعامل اللي مليان تعالي؟ وفي الاخر يكتب لك تحت في كل حاجة الديمقراطية. انهي ديمقراطية ايها الدجالون؟ انهي ديمقراطية؟ احسنتوا تخدعوا الناس بالديمقراطية الزائفة. لما جت الديمقراطية حطتوها تحت النعال، لأنكم ما تعودتم إلا أن تكونوا في صف معارضة وهمية ديكورية، وكل واحد فيكم ما خدش حتة من التورتة. يعني أحمد ماهر دخل حتة من التورتة من سكوب 6 إبريل نفضوه. الوادي اللي كان قاعد جنبه ده جايب لي مؤتمر النهاردة مع المتبرجة اللي قاعدة في النص وعملها تقول إحنا هنقول دستور لا يمثلنا. أنتوا مين أصلا؟ أنتوا مين عشان يمثلكم؟ أنتوا متخيلين أن أنتوا الشعب المصري؟ يا ناس، ناس تقبل أنها تاخد تمويل من دول أجنبية، وقلنا 1000 مرة، وتطلع مجموعة تتهم واحد تاني تقولك ده خد 150 مليون دولار لخراب مصر. وجبنا قبل كده وقلنا ومحدش سأل، قلنا ومحدش سأل الهجرز اللي دخل على صفحاتهم ورانا فضايحهم في الكلام عن الفلوس اللي بياخدوها. وواحد تاني طالع لي قاعد لي مع الساحرة الشريرة عامل لي فيها داعية، اول ما بدأ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من امتى يا اخوي بتعمل كده؟ وبعدين بادئ الى احنا مسلمين، ولقد كان النبي يقف لجنازة اليهودي. واحد طبعا داعية من إياهم من دعاء لأبواب جهنم حفظوا كلمتين دخل مع الساحرة الشريرة يقولهم، وعمالين يضحكوا على الناس. واحد سباب دين، يعني ده احنا مسجلين له سباب دين، سبلنا الدين في التليفون وقاعد بيتكلم بيقول لك الدستور لا يمثلنا. وما هو لازم لا يمثلك طبعا، هو الدستور يمثل سبابين الدين؟ هو الدستور بيمثل بناخد تمويل من دول أجنبية عشان تخرب البلد؟ هو الدستور بيمثل ناس مزيفة؟ هو الدستور بيمثل مذيع طالع يهلفط على الفضائيات يقول نفسي في الدستور يسمح بثلاث شتائم أبيحة؟ يا محترم يا مؤدب، بس هي دي تربية الكواكب، هي دي تربية الكواكب. أنا كنت ماسك نفسي عشان الضيف والله امبارح، تربية الكواكب ما تجيبش غير كده، والوسط اللي عايشين فيه ما يجيبش غير كده. دول ما يعرفوش أوساط الناس الطيبة البسيطة، ما يعرفوهوش. عشان كده مباشرة تعالوا، حسوا بنوع من أنواع التعالي، خلاص يتعالون على الناس بكلماتهم وأسلوبهم، وتحس يا أخي إن هم سبحان الله، والله الذي لا إله غيره صدق الذي قال الطيور على أشكالها تقع، الحمام مع الحمام والغراب مع الغراب، غربان تنعق بنفس الكلام، مذيع كان هربان كالنساء. ما نحن ضد التحرش بأي حد، وضد أن يعامل أي مخالف بأي نوع من أنواع العنف، إنما هرب كالنساء. ولما خد حقنة شجاعة وحس إنه هو مش هو، هو جعان فكله بتاع شوكولاتة، طالع لي الصبح في البرنامج يقول لك إيه، أنا جيت أنا ما كنتش هربان، يعني أنا مش قادر. وإيه وشه باين عليه الرعب اللي عاشه 24 ساعة، يعني هو بيتكلم تحس إن هو الرجل في حالة إسهال من الرعب، لكن خد حقنة إنك ما تقلقش. ويقول لك مش خايفين، وتلاقي كل واحد ماشي حواليه 3-4 عربيات. واحد تاني يقول لك أنا من الشعب البسيط وبنادي بالزهد والاشتراكية والفقراء ومشيلي معاه 10 بودي جارد. أدي الناس 10 بودي جارد، كل واحد بياخد له مثلا 5-6 آلاف جنيه، ده أقل واحد. تعرفين البودي جاردات هم البادي بيلد دول اللي بيطلعوا ما شاء الله صدورهم قد كده، ده على الأقل 5-6-7-8 آلاف جنيه مثلا. ها لما دول يمشي معاه على 10 تدفع راتبهم منين وانت بتشتغل ايه يا استاذ؟ نفسي افهم برضه، سبحان الله العظيم. ولذلك فضايح النهارده مش قادرين يلعبوا سياسه، مش قادرين يلعبوا سياسه. ولذلك اضطروا التيارات الاسلاميه يتعاملوا معاهم بنفس الاسلوب. انا ارفض طبعا ان اي تيار اسلامي يبدا بعنف، لكن في قواعد قرانيه، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، خلاص. وجزاء سيئه سيئه مثلها، هي القاعده كده، هي القاعده كده. انت عايز تعملني بعنف وعايزني عايز اقول لك اعملك بسلام، عايز تقعد تشتمني على فضائياتك وبعدين تروح مصدر للناس هو الاسلام قال كده؟ ايوه قلت لك والله الاسلام قال كده، التثريب على المخالف. كونكم جهلاء معرفتوش من الاسلام غير اللي علمه لكم بعض المشايخ اللي عاملين فيهم عندهم سماحه، وخدوا بالكم في مشايخ يبدون للناس انهم في سماحه، انما اتفرج عليه بقى لو ما الاعلام يبعد عنه يبقى اعداد خاص، يلعن في السلفيين ويلعن في المشايخ ويشتمهم والعموهابيين وبتوع دول بترول وبترو دولار، وفي منتهى السوء من الأخلاق، بس ينصبوا على الناس قدام الشاشات. لقد علمنا رسول الله، عارفينهم وحافظينهم وفاهمينهم وعارفين إن هم دعاء على أبواب جهنم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. الداعية الشريف المحترم اللي يقف ينظر لكل المجتمع نظرة واحدة، يشجب إذا اعتدى تيار إسلامي أو فصيل إسلامي على الفصيل المضاد أو معارض، والعكس، مش يبقى في زاوية واحدة بس، في زاوية واحدة يروحوا يجيبوا ناس انت أخوك مات إزاي وكل الشعب اللي مات بقوا خلاص، أصل أنا أخويا شغال مش عارف مقاول إيه، وبعدين وطبعا الكلام ده هتلاقيه على اون تي في وسي بي سي والكلام ده كتير. وبعدين يقول كان ماشي في حاله ولقى واحد نزل من السماء خطفه وراح رفعه رميه عند قصر الاتحاديه. طب راح يعمل ايه؟ والله ما كان يعرف. ده حتى ايد الرئيس، بص النصب ده كان مؤيد الرئيس مرسي. طب وايه اللي وداه هناك؟ ده كان رايح يستكشف الحاله ولقى واحد خده كده شاله ورفعه من العباسيه رماه الى هوب على الاتحاديه، او كان قاعد في بنها لقى واحد خطفه وراح حطه على الاتحاديه. وبعدين اللي حصل طلع له واحد سني، ها، وبعدين عمل ما ايه؟ دغدغه ضرب. والواحد يقول والراجل قاعد يقول له لا اله الا الله محمد رسول الله، وبعدين وراح ذبحه بالسكينه وشرب من دمه. فامبايرز. ادي الاعلام الاخر، مش بدل يقول لك العنف. انا عارف ان في ناس من التيار الاسلامي ضربت ناس من التيار المعارض، وانا هضحك عليك واقول انا مش عارف، طبعا حصل، بس حصل ليه؟ وانت جاي تعتدي عليا بخرطوشه؟ يعني انت متصور انت انا واقف كده في حالي رحت معدي فهمت ان ده ليبرالي مكتوب على وشه هذا الرجل ليبرالي قح يلا نضربه، رحت ماسكه مترم له وشه بالبنيات بمجرد الرؤيه، هو ما عمليش حاجه. طبعا كلموني ناس لما انا رفضت فكره ان التيار جماعه الاخوان او شباب الاخوان يروحوا يهدوا الخيام، قال لي بس حضرتك بروح شوف الفيديوهات، دول حبسونا في جامع وشتموا فينا شتيمه ملهاش اول من اخر، ملهاش اول من اخر الشتيمه. فخرجنا باستفزاز، شطنا في الخيم يعمل الشيء اللي يستفزك. وطبعا ممكن يكون قلت لكم قبل كده ممكن تلاقي 3 4 من الثوار المعترضين بادب، انما جنبه 10 بلطجيه جايين مش عارفين هم عايزين ايه. يعني انا شفت صور ناس وحديثهم، اتحدى ان كان يعرف يفك الخط اولا واخرا عشان تكلمه في الاعلان الدستوري اللي هو نازله. حتى وانت بتتكلم معاه انت جاي ليه؟ انا كنت في حالي. كلهم كده يعني. والتيارات الاسلاميه راحت جابتكم من بيوتكم ضربت فيكم وراحت شايلاكم هيله بيله حطاكم قدام الاتحاديه ودبحت فيكم كده لله في لله، كلكم بقيتوا شرفاء. لما دبلوماسي يجي، طب انت راجل دبلوماسي سكه اعتراضاتك لما تبقى عارف ان في مشاحنات وهيبقى في ضرب، ده انت راجل دبلوماسي يعني راجل في قنصليه، يعني راجل اتعلمت ابجديات السياسه، تطلع وتيجي يظبطوا معاك خرطوش ويظبطوك بتضرب وياخدوا منك بطاقتك ويعملوا معاك اللي عملوك، ليه المفروض انا صدقك يا دبلوماسي واكذب اللي ضربك مثلا؟ ليه لازم اصدقك ان انت الشريف ودبلوماسي كنت يعني انت تقدر تعمل كده في الولايات المتحده؟ لو معترض على حاجه كنت تقدر تنزل تعمل حاجه؟ هتنزل كل اللي تقوله ايه؟ زي ما شفنا الناشطه اللي طلعت على مؤتمر عصام العريان وقفت هي يسقط الاخوان، قالت كلمتين، عملوا ايه الشرطه الامريكيه؟ هتحس انه يعملوا شغب في الشارع، القانون العام ممكن ما يسمحش بكده بدون ترخيص، بدون ترخيص. دي ناس عندها ادبيات السياسه والاعتراض، خدوها حطوها في العربيه وافرجوا عنها بعد كده. انما احنا عندنا دلوقتي حق التظاهر مكفول لاي حد، ويلكم، فين؟ في اي مكان. يعني ايه في اي مكان؟ يعني ممكن تتظاهر في المطبخ بتاعكم، اضرب مراتك واقف في المطبخ اتظاهر واقول ده حق مكفول للجميع، ولما امسكك اطرم لك وشك واحذفك من البلكونه يقول لك قضوا على ثوري موتوه ورموه من البلكونه. أصلاً المفروض أشوفه كده جاي يعتدي على بيتي فاسكت. عندنا إعلام أغرب من كده ما شفتش، دجل غير مسبوق. بوشركوا إن احتمال الأيام الجاية لو حصل أي حاجة من المترتب ليها عند التيارات الإسلامية ما تستغربوش، هيلاقوا أماكن في دبي هيطلعوا منها من استوديوهات، وعلى رأسهم السيدة السلفية اللي قاعدة تصدعنا بحبها للشريعة ورايحة تقول إيه بقى؟ إذا كنتوا فاكرين نفسكم أكترية فأنا بفكركم بقول الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يا عيني على الإيمان، الله أنا ما أقدر أصدق. تخيل كم من فئة. وطب والفئات النصابة والفئات الدجالة والفئات المزيفة لوعي الناس اللي ماشية بدستور في الشارع كله تزوير. اسمحوا لي هخرج فاصل أقابل ضيفنا الكريم دكتور عمرو دراج عضو اللجنة التأسيسية للدستور واللي شكلت الدستور المحترم، هنتكلم في الشبهات وحنشوف الشارع المصري اللي بدأت تنتشر الأكاذيب في الشارع المصري، لسه برضو الأكاذيب هيهدوا الكنائس في الدستور، رئيس الجمهورية ممكن يطلقك من مراتك غصب عنك، الدستور هيخليك وانت داخل الحمام هتستأذن مرتين بس تخش حمام مرتين في اليوم مش أكتر من كده، وعيش مع الناس بقى. فأخد معاكم فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل، ورحبوا بالضيف الكريم الفاضل المحترم دكتور عمرو دراج أمين عام اللجنة التأسيسية للدستور التي شكلت الدستور والذي سيتم الاستفتاء عليه بإذن الله تبارك وتعالى السبت المقبل 15/12 داخل جمهورية مصر العربية. السلام عليكم دكتور عمرو.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. ازي حضرتك؟
الله يبارك في حضرتك.
ربنا يرضى عنك. دكتور عمرو جدل وشد وجذب، والحقيقة حالة من حالات الصراخ السياسي عند المعارضين، ولا يريدون أن يقولوا للناس سوى أنه دستور لا يمثلنا، دستور طائفي، دستور في تمييز. وبدأت تطلع شائعات إن الدستور ده ما بيحققش للفلاح حاجة ولا للمحامي حاجة ولا للضابط حاجة، وفي مميزات للجيش فوق الوصف، ودستور حتى جماعة الإخوان عشان تدي صلاحيات للرئيس. شوشوا على الناس، شوشروا على الناس، لكن ما خرجش حد يتكلم كلام أتصور أنه فيه عقل. أولا أنا عايز أعرف أهمية أن يذهب الناس إلى الاستفتاء على الدستور يوم السبت، وأهمية قول نعم عند من يؤيدون الداعين إلى قول نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. مشكر جدا لحضرتك وقناة الناس على الاستضافة، وارحب بالسادة المشاهدين. الحقيقة احنا بنعيش دلوقتي يعني لحظات من اهم لحظات اللي مرت على تاريخ مصر، واحنا في اعقاب ثورة 25 يناير اللي هي قامت علشان تنهي حالة الاستبداد والديكتاتورية اللي كانت موجودة، وترسي اسس حياة ديمقراطية سليمة. هذه الاسس تتكون من حاجتين رئيسيتين. اساس كل ما يعني ينبني عليه العمل بعد كده اللي هو الدستور، وثيقة اساسية اللي هي دستور، ومؤسسات تبنى بناء على الصلاحيات الموجودة في هذا الدستور. الحقيقة كان في حالة كبيرة جدا من الارتباك في اثناء المرحلة الانتقالية اللي عقبت الثورة، وكان في مشاكل في ادارة هذه المرحلة، جزء منها بحسن نية لكن قلة خبرة، وجزء منها يمكن ما كانش في حسن نية قوي، لكن في نهاية المطاف أدى هذا الأمر إلى إطالة المرحلة الانتقالية بشكل أكبر كثيرا مما كان مخططا. تتذكر حضرتك في الاستفتاء اللي تم في 19 مارس 2011 في عقب الثورة مباشرة، كان هناك عدد محدود من المواد وضعتها اللجنة اللي كان بيرأسها المستشار الجليل طارق البشري، وهذه اللجنة قالت أنه المفروض في خلال 6 أشهر هيكون عندنا انتخابات لمجلس الشعب والشورى والرئاسة يعقبها إعداد دستور، وبذلك تنتهي هذه المرحلة الانتقالية في ما لا يزيد عن 6 أشهر. حدث أنه كثير من القوى اللي هي الحقيقة أرضيتها ضعيفة في الشارع السياسي قالت والله إحنا صعب علينا أن إحنا في يعني في خلال 6 أشهر ننافس ونأخذ مقاعد في الانتخابات، وده لن يكون يعني وضعا عادلا، فينبغي أن نؤخر هذا الأمر. وكان في دعاوي بقى مختلفة، هذا التأخير بقى اللي يقول لك نأخر 2-3 شهور، واللي يقول نأخر سنة، واللي يقول نأخر 2 سنين، واللي يقول نطالب أن فلان يبقى رئيس الجمهورية لمدة 3 سنين. يعني كان في دعاوي مختلفة كلها كانت بتصب في اتجاه إطالة هذه المرحلة.
كان في برضو إيه الأسباب بس الناس تعرف يعني يعني ممكن الطرف الآخر يقول لك أنا عايز أطول هذه المرحلة عشان يبقى فيه شكل للدولة أفضل من كده، يعني ممكن يبقى له أسباب. إيه السبب اللي دعا بعض الناس إنها قالت العسكر يكمل 3 سنين، أو إن بصراحة الدستور أولا ونعمله في 3 شهور ويخلص لما يتعمل في 6 شهور بقى مسلوق؟
أيوة.
تفتكر حاجة كده ليه؟
شوف حضرتك الأسباب، قلت إنه بمنتهى الوضوح والصراحة كتير من هذه القوى زي ما قلت ليست لها أرضية ولا قاعدة شعبية. طبعا هي من حقها ان تكون قاعده وارضيه شعبيه، لكن هذه قاعده غير موجوده لان هم كانوا بعيدين عن العمل على الارض لفترات طويله، مكتفين بالوضع الاخباوي، كلام في شاشات التلفزيون او على صفحات الجرائد او على فيسبوك وتويتر وحاجات زي كده، وبعيد عن الارض وبعيد عن الواقع. وبالتالي هم فوجئوا بوضع بكل تاكيد اذا بدات انتخابات سيكون لهم فيها حظ قليل جدا. فهو كان التفكير ايه؟ في بعض منهم اللي هو جاد فعلا، وهو شايف فعلا ان هو محتاج شويه وقت صغير عشان يبتدي يكون ارضيه، لكن في بعض الاخر متاكد انه لن يستطيع ان يكون ارضيه، وشايف ان الفرصه الوحيده ليه حاجه من اثنين: يا اما يربك الوضع بحيث ان هو ما يبقاش فيه بديل غير ان هو بشكل او اخر يستدعى الى الوضع السياسي، او يكون ده من خلال ترسيخ الحكم العسكري اللي هو هيمكن من 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 وجود هؤلاء على الساحه السياسيه. وهو بيستدعوا في كده التجربة التركية الشهيرة، بالذات القوى الحقيقة العلمانية اللي هي غير سعيدة بالمشروع الإسلامي، هي بتستدعي التجربة التركية السابقة، وبتقول إن كان الحاجة الوحيدة اللي مكنت في بلد زي تركيا استمرار النخب العلمانية مسيطرة على مؤسسات الحكم هي تحالفها مع الجيش ومع بعض المؤسسات القضائية زي المحكمة الدستورية اللي موجودة في تركيا، وعلى هذا الأساس استمروا فترات طويلة. فهم كانوا بيفكروا في هذا النموذج يعني. لكن وابتدوا بقى دعوات زي ايه، يقول لحضرتك احنا عايزين نبدأ بكتابة الدستور، لانه لا يمكن بناء مؤسسات الا على وجود دستور. وده صحيح يعني الى حد كبير، دستور حاجة اساسية في تكوين هذه المؤسسات وتحديد صلاحياتها. ولكن كانت المشكلة الاساسية، من سيكتب هذا الدستور؟ ما هي الجمعية؟ كيف ستشكل الجمعية التي تكتب هذا الدستور؟ طبعا لو كنا بدأنا أو عملنا على هذا التشكيل ساعتها، كنا برضو هنخش في نفس الديلمة اللي احنا فيها دلوقتي، لأنه كيف سنتفق عليها، وخصوصا ان مفيش مؤسسات منتخبة، كل واحد هيدعي ان هو بيعبر عن الشعب، وكل واحد بيقول ان انا ايه، انا امثل الشعب وانا عندي تمثيل كذا. وده اللي كان الحقيقة في ذهن المشرع لما وضع التعديلات الدستورية، انه ينبغي ان يكون في مؤسسات شعبية منتخبة فعلا هي دي اللي تختار الجمعية التأسيسية عشان تبقى فعلا بتعبر عن الشعب. كل هذه الملابسات، وكان من ضمن الدعاوى زي ما حضرتك ذكرت احد الساسة الكبار المشهورين قال انه الموضوع مش هيأخرنا ولا حاجة، كل الحكاية الدستور ده ممكن اعداده فيما لا يزيد عن 3 أشهر.
كويس،
تمام. فالحقيقة حصلت، ومن دي من اول الاخطاء اللي اظن انه الجميع وقع فيها، انه تمت الاستجابة الى هذه الدعاوى بتأجيل العملية الديمقراطية، ومطها لأكبر شكل ممكن. يساهم في كده القوى اللي طلبت نفسها، ساهم في كده المجلس العسكري اللي استجاب، وساهم في كده القوى السياسية الإسلامية اللي هي أيضا تجاوزت مع هذا الموضوع ولم ترى فيه يعني
بأسا
يعني. نعم. يجرى إيه لو شهرين ولا حاجة، والموضوع كده بدأ بالتدريج يعني. لكن لو تتذكر بقى بدأ يعني التأخير فعلا 2-3 شهر يعني، انتخابات ما كانتش غير في مرحلة يمكن بعد 8 أشهر من هذا الاستفتاء. نعم. وعملية الانتخابات نفسها أخذت فترة طويلة جدا، لغاية ما بقى عندنا مجلس الشعب في آخر يناير، يعني حوالي 10 أشهر من
مرحلة انتقالية
من وده كان مجلس الشعب بس، لا لسه فيه دستور ولا فيه رئاسة ولا فيه مجلس شورى، يعني لسه العملية ممتدة. بعد كده بدأ بقى إيه المط، كان واضح جدا إنه فيه مط كبير جدا، وعدم يعني ظهرت النية بدون أن نطيل على السادة المشاهدين، إنه الحقيقة تمكين الشعب من إن هو يكون في مؤسسات تنفيذية، ده كان بعيد جدا عن تفكير الناس اللي كانت موجودة في مؤسسة الحكم ساعتها، سواء على مستوى المجلس العسكري أو على مستوى الحكومة. وبالتالي وده ظهر بقى يعني بأشكال كثيرة، إنه كان في مقاومة لتشكيل حكومة تعبر عن الناس، كان في مقاومة لسحب الثقة من الحكومة لما تبين إنها ما بتعملش في صالح العملية الديمقراطية وفي صالح الناس، ولغايه بقى ما سمعنا تهديدات بقى صريحه زي حل مجلس الشعب في الدرج الى اخره يعني. صاحب هذا ويعني طبعا تبين انه لن يمكن ان هو يحدث اختراق لل يعني المؤسسات التي تعبر عن الشعب في السلطه التنفيذيه الا بترشيح شخصيه قويه لرئاسه الجمهوريه، ومن هنا يعني دفع حزب الحريه والعداله الاول المهندس خيرت الشاطر ثم دكتور محمد مرسي لكي يعني يمكن ان يكون للشعب فعلا رئيسا منتخبا من المؤسسات الشعبيه. وايضا دخل مرشحين اخرين يعني ينتموا الى الحركات المختلفه او قوى مختلفه، ودخلت في هذا المعترك الانتخابي، ووصلنا في النهايه الى معركه ما بين الدكتور محمد مرسي ومرشح يمثل العهد السابق، والحمد لله الشعب تمكن بشيء من المعجزه يعني، ورغم كثير من العوائق ان هو يوصل الدكتور محمد مرسي الى
فضل
ربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا. الحقيقه هذا الموضوع مش عاجب ناس كتير جدا، مش عاجب يعني، يا اما مش عاجب القوى القديمه اللي هي عايزه تعيد النظام القديم، ومش عاجب في نفس الوقت القوى اللي هي خسرت في الانتخابات وشايفه ان هي هتبقى عندها يعني فرصتها بعد كده انها تتواجد على الساحه شبه منعدمه.
طيب،
وبالتالي اللي بيحصل دلوقتي هو يعني عشان نفهم الموضوع يعني المقدمه دي بس الحقيقه مهمه عشان الناس
طبعا
تفهم.
نعم.
ان كل اللي احنا بنشوفه ده من لغط ومهاجمه لوثيقه الدستور هو في واقع الامر غير متعلق
بالدستور،
اطلاقا
متعلق بالشخص الرئيس مرسي،
هو متعلق انه بمنتهى الوضوح كده انه الدكتور مرسي ينبغي ان يترك هذا الموقع. واحنا يعني لا اذيع سرا اذا قلت انه في بعض الـ الناس او بعض الاطراف اللي قالت احنا ممكن نوافق على هذا الدستور جملة واحدة بدون أي تعديل فيه إذا فقط شلتوا المادة الانتقالية اللي هي بتسمح إنه رئيس الجمهورية يستمر لإكمال مدته.
طيب انا عايز بقى الناس تفهم يا دكتور الاتي، يعني احنا عايز ارد على شبهات بتثار، لكن عايز اتوقف عند نقطه بالتحديد، لانه الحقيقه بعض من ينتمون الى هذه الجبهه اللي طلعت علينا في الاخر، كتير ناس قالوا لي انه لو جت ماده تسمح انه بعد وضع الدستور ننتخب رئيس جمهوريه ما كانش دخل الجبهه دي وما كانش اعترض.
بالظبط.
السؤال في اي دساتير في العالم اتقال بعد ما حط الدستور، واصلا في رئيس منتخب لو كانت حصلت الوقائع دي بره او حاجه، انه بعد ما حط الدستور وكانت حصلت الانتخابات الرئاسيه وانفق فيها المليارات لحد ما جه رئيس منتخب بطريقه شرعيه واول مره في حياتنا تحصل كده، فين الدستور اللي بيقول انه بعد كده نوقع الانتخابات دي تاني ونبتدي ننتخب رئيس من اول وجديد؟
مفيش. الاجابه بمنتهى الوضوح، مفيش دستور بيقول ان اذا جه رئيس بانتخاب حر ان هو يتم استبعاده لمجرد ان الدستور تغير، الا اذا الصلاحيات اللي اعطاها للدستور الجديد تفوق الصلاحيات اللي انتخب على اساسها. واحنا عندنا الحقيقه سابقه في مصر نفسها، يعني مش عايزين نروح بعيد، في سنه 71 كان موجود الرئيس سادات وتم انتخابه اولا، ثم تم وضع دستور 71. فهذا الدستور كان فيه يعني دستور جديد غير اللي كان موجود قبل كده، فوضع فيه ماده انتقاليه واضحه انه الرئيس سادات يستمر، الرئيس الحالي يستمر لاكمال مدته اللي هي كانت ساعتها 6 سنين في دستور
القديم. نعم.
واستمر. النقطه الاساسيه في كل الدساتير اللي احنا رصدناها كالتالي: لو الرئيس منتخب اصلا على صلاحيات معينه، لو هذه الصلاحيات زادت ما ينفعش، يبقى لازم الشعب يديله هذه الثقه مره اخرى في ضوء الصلاحيات الجديده اللي زادت، لان انا انتخبت رئيس على صلاحيات معينه، لما تزيد لازم اعيد انتخابه تاني. لو الصلاحيات فضلت كما هي خلاص ما فيش مشكله، انا انتخبت على صلاحيات وفضلت كما هي. لو الصلاحيات قلت من وجهه نظر الشعب ما فيش مشكله، لكن قد الرئيس نفسه ما يعجبوش، ممكن يقول انا مش عاجبني هذه الصلاحيات. يعني مثلا نزلنا نظام برلماني وهو كان نظام رئاسي او شبه رئاسي، والرئيس مش عايز ان هو يبقى رئيس يعني شرفي تقريبا يعني في النظام البرلماني، ممكن يقول خلاص انا مش هكمل. لكن فواقع الامر دلوقتي ان الدستور اللي احنا انجزناه او المشروع اللي انجزناه بيقلل صلاحيات الرئيس بنسبه 40 الى 50%. وبالتالي
يعني قلل صلاحيات رئيس الجمهوريه، لان دي اول شبهه بيتكلموا فيها حتى بعض النخبه الحقيقه عندهم فشل سياسي، لما يكتب على التويتات دستور في اتجاه رئيس ديكتاتوري، يعني حتى الصلاحيات ديكتاتوريه.
تمام.
فعايز اسال سؤال: صلاحيات الرئيس محمد مرسي او اللي هيجي بعد كده بعديه ان لم يوفق، واسال الله ان يوفقه في المرحله الثانيه مثلا، جه رئيس من اي شعب من اي فصيل، صلاحياته في هذا الدستور بهذا الشكل اللي بيرعبوا بيه الناس، ان هي صلاحيات ديكتاتوريه، يعني يطلقني من مراتي ويمشيني من بيتي وياخد عربيتي، الحاجات اللي بيقعدوا يصوروها للناس دي.
شوف حضرتك، احنا طبعا احنا الدستور ما يعرفش الدكتور محمد مرسي او غير الدكتور محمد، احنا الدستور هو وثيقه محايده يعني
محطوطه لاي رئيس جاي،
اي رئيس ولاي وزاره ولاي حكومه. خلينا
نتكلم. انا اسف، دعني بس بقول ليه الرئيس محمد مرسي؟ لان انا وانت وكتير من الشعب بدانا نشعر ان القصه مش قصه دستور، هي قصه اسقاط الرئيس محمد مرسي.
ما انا قلت حاجه،
فعشان كده انا بتكلم ليه الرئيس محمد مرسي؟ قال لك اصل ده تبع جماعه الاخوان المسلمين ودي جماعه اسلاميه فاشيه دينيه، فحاطين له دستور متفصل يديله استبداد يعني.
تمام. حته يعني في جزئيتين، جزئيه الخاصه بصلاحيات الرئيس بشكل عام، والجزئيه بتاع الدكتور مرسي بشكل خاص هتكلم عليها شويه.
اتفضل.
بالنسبه للصلاحيات بشكل عام، احنا كان عندنا دستور 71 كان في مشكله ان الصلاحيات الحقيقه غير محدوده للرئيس، والنظام اللي كان موجود وخصوصا بعد ما حصل تعديلات في 2007 2006 و2007 بقت هذه الصلاحيات غير محدوده، وتشمل بقى تحويل المدنيين الى محاكمات عسكريه وحاجات من هذا القبيل. ايه الامثله اللي احنا عملناها في الدستور الجديد ده لتقليل صلاحيات رئيس الجمهوريه؟ اولا هذه الصلاحيات، هو رئيس الجمهوريه لا زال هو رئيس السلطه التنفيذيه، ولكن اعطي الحقيقه لرئيس الوزراء في المسوده الجديده المشروع الجديد صلاحيات كثيره بيشارك او كان على حساب رئيس الجمهوريه في اداره شؤون الدوله وفي اصدار القرارات وفي كل الامور اللي تتعلق بشان الحكومه. احنا قبل كده كان وكانت المقوله الشهيره ان الوزراء دول سكرتاري عند الرئيس، وان هو المفروض هو بيكلفهم بامور تنفيذيه لما يطرحها هو من رؤيه وكده،
وان مان شو
خالص. نعم. يعني لكن في الـ وده يعني قريب من النظام الرئاسي، يعني حتى لو نشوف في النظام في امريكا اللي هي نظام رئاسي حتى ما بيسموش الوزير وزير، بيسموه سكرتير الخارجيه، سكرتير الدفاع الى اخره. نعم. يعني لان هو اساسا المسؤوليه عند مؤسسه الرئاسه او عند رئيس الجمهوريه، فاحنا ما عندناش كده. لكن بقى في مشاركه كبيره لمجلس الوزراء او للوزراء او لرئيس الحكومه للرئيس. الحاجه الثانيه انه الرئيس كان ممكن ان هو يعين بـ 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 بقرار منفرد بعض الوظائف الكبيرة، يعني زي مثلا النائب العام.
نعم.
النائب العام في هذا المشروع اللي بيختاره المجلس الاعلى للقضاء ويعينه رئيس الجمهوريه، لان هو اي موظف في الدوله، اي شخصيه في الدوله لازم يبقى في قرار من
رئيس الجمهوريه،
من رئيس الجمهوريه عينه، ولكن اختياره من مجلس القضاء الاعلى.
يعني اذا المجلس الاعلى القضاء هو اللي يختار النائب العام، وفي النهايه توقيع روتيني من رئيس الجمهوريه انه خلاص ده تم اختياره من المجلس الاعلى القضاء.
بالظبط كده.
كويس.
نفس الكلام ينطبق على رؤساء الاجهزه الرقابيه والمستقله. بالذات اللي احنا حطيناها كمان في الدستور، يعني زي البنك المركزي، الجهاز المركزي للمحاسبات، احنا حاطين بقى مفوضيه مكافحه الفساد، كل هذه المؤسسات المفروض الرئيس بيعينهم بعد موافقة مجلس الشورى.
توضح لي بقى في حاجة مهمة يا دكتور، لأن بعض الناس هتقول إيه، ما شاء الله هو اللي يعاني النقابات ورؤساء النقابات هو اللي يعاني،
برضه فضلوا
يصدروا ده. رئيس الجمهورية صلاحياته في الجزء التنظيمي في الدولة، من حيث رئيس الوزراء، النائب العام، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الكلام ده كله الكيفية عشان الناس ما تزورش على الشعب
صحيح
أفكار غير اللي موجودة في الدستور.
ما هو احنا زي ما قلت لحضرتك، بالنسبة للأجهزة الرقابية والمستقلة مجلس الشورى هو اللي بيوافق على هذه التعيينات، وبالتالي لن يستطيع الرئيس أن يفرض مثلا رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أو رئيس هيئة مكافحة الفساد أو رئيس البنك المركزي أو كل هذه الهيئات، مجلس الشورى هو اللي بيختار. الحاجة التانية تالتة بقى،
اشمعنى مجلس الشورى يا دكتور؟
والله احنا اصل مجلس الشورى ده احنا عندنا النظام اللي احنا اخترناه، البرلمان فيه من غرفتين، غرفة اللي هي مجلس الشورى، والغرفة التانية اللي احنا اللي هي كانت مجلس الشعب سميناها دلوقتي مجلس النواب زي ما في كل معظم بلاد العالم يعني. هذه الغرفة غرفة مجلس الشورى الاعضاء بتوعها الحقيقة مختارين بعناية اكتر، المعايير بتاعتهم اعلى، لازم يكون معاهم شهادات عليا، ومن المفترض ان هم يكون ليهم
الكريمه يعني
الى حد كبير، لان هم ليهم دور اساسي في موضوع التشريع بشكل غير مجلس النواب اللي هو تنقسم سلطاته او مسؤولياته ما بين التشريع والرقابه.
طب هل تخوفهم انه انت بتقول الصلاحيات دي مثلا مجلس الشورى، وهم بيقولوا للناس ده عشان عارفين انها اغلبيه اسلاميه، فهيختاروا بعد كده النائب العام بمزاجهم مثلا، يعني هيختاروا رئيس الجهاز المركزي بمزاجهم، هيختاروا فلان بمزاجهم؟
احنا طبعا حضرتك احنا بنراعي الدستور زي ما قلت، مفيش في ذهننا اغلبيه اسلاميه ولا غير اسلاميه، احنا في ذهننا مجلس الشورى، وفي ذهننا يعني احنا الرئيس دلوقتي نجح بنسبه تقريبا 52%.
نعم.
كان وارد جدا واحد تاني ينجح بنسبه نفس، يعني الفرق بسيط يعني. وهو ده اللي موجود في الدول الديمقراطيه كلها عاده، بالذات بالنسبه للرئيس بتلاقي الايه
فروق بسيط،
فروق يعني اللي بيجيب 55% ده يقول لك نجاح ساحق يعني.
تمام.
فاذا احنا مش عارفين الرئيس هيجي منين، وهل هو هيكون من نفس الخلفيه السياسيه اللي فيها اغلبيه مجلس الشيوخ او مجلس النواب، مجلس الشورى دلوقتي ومجلس النواب، ولا لا. وقع الامر حاليا الظروف بتاعتنا بتقول ان الاسلاميين عاده بيكون عندهم الاغلبيه في المجالس المنتخبه، جايز في وقت ثاني ما يبقاش، لكن على اي الاحوال بصرف النظر عن ده مش دول ممثلين الشعب، اسلاميين بقى، ليبراليين، يساريين، دول ممثلي الشعب
اللي الشعب اختارهم.
الشعب اختارهم، وبالتالي هم اللي عندهم الصلاحيه لاختيار الرؤساء الاجهزه الرقابيه والمستقله اللي هي على اساسها اللي هي بتقوم بادوار كثيره ممكن نجي لها بعد كده، لكن دي صلاحيه مهمه. الصلاحيه بقى المهمه جدا الثالثه تتعلق بالحكومه واختيار الحكومه وتشكيل الحكومه. رئيس الجمهوريه لا زال طبعا هو رئيس السلطه التنفيذيه، الرئيس الاعلى للسلطه التنفيذيه، ولكنه بيختار او بيرشح رئيس الحكومه، وهذا الرئيس
هو رئيس الوزراء،
هو رئيس الوزراء، وهذا رئيس الوزراء المرشح بيشكل حكومه بتعرض على البرلمان، لازم تاخد ثقه البرلمان عشان تصبح حكومه قائمه موجوده.
نعم.
اذا ما ادهاش البرلمان الثقه ما بقتش
بنسبه
حكومة
معينه
طبعا باغلبيه طبعا.
نعم.
لو ما ادهاش البرلمان الثقه بالاغلبيه خلاص ما بقتش حكومه موجوده، وده اول، مش ده اول بقى، ده ثالث بقى بعد اللي قلناه قبل كده، انتقاص كبير جدا من سلطات رئيس الجمهوريه، ان هو لا يعين
اللي
الحكومة
فات كان بيختار
بإرادته المنفردة،
يختار رئيس المنفرده ورئيس الوزراء يعرض عليه اسماء الوزراء يوافق او يرفض.
بالظبط كده، وده لانه كان اقرب للنظام الرئاسي، والحقيقه النظام اللي عندنا ما كانش رئاسي، هو نظام ديكتاتوري. لانه
احنا كنا بنسميه تجاوزا كده يعني.
لكن هو النظام الرئاسي اللي بصحيح، يعني زي الولايات اللي هو موجود في الولايات المتحده تقريبا بس وبعض البلاد البسيطه، البرلمان قوي جدا، يعني مش نظام رئاسي يعني معناه البرلمان ضعيف، لا، احنا عارفين كلنا الكونجرس في امريكا ايه دوره ايه قوته يعني، لكن الرئيس التنفيذي بيبقى ليه صلاحيات معينه قويه، وهو فعلا بيختار معاونيه بارادته المنفرده هناك. لكن احنا عندنا سواء في عندنا نظام مختلط او نظام طبعا برلماني حاجه تانية، لكن النظام المختلط البرلمان برضو هو اللي لازم يعطي الثقه للحكومه ويقدر يسحبها منه بعد كده.
نعم.
طيب نفترض انه
البرلمان ما ادهاش الثقه على الرئيس الوزراء،
الرئيس يقدر يعمل محاوله اخرى ما ادهاش الثقه برضو مره تانية. هو مش بس رئيس الوزراء، يعني البرلمان بيعطي ثقه في الحكومه كلها بعد ما تعرض عليه. لو مرتين ما حصلش يجي مجلس النواب هو اللي يختار رئيس الوزراء. يعني راحت المسؤوليه للبرلمان، يبقى سلطه او صلاحيه الرئيس
بتقل مش بتزيد،
قلت جدا يعني فيما يتعلق بتعيين الحكومه بقينا اقرب للنظام البرلماني.
اذا شبهه ان الدستور ده عمل رئيس استبدادي دي افتراء وكذب
فيما يتعلق بتشكيل الحكومه.
نعم.
ده مش بس كده بقى، ده في تشكيل الحكومه، لكن نفترض ان هم شغالين حصل نوع من انواع خلينا نقول القفله بالتعبير الدارج ما بين الرئيس والبرلمان وبين مجلس النواب. الرئيس يعني مثلا في تشريع معين، هو البرلمان طلع تشريع الرئيس يستطيع ان هو يعترض عليه وبعد كده البرلمان يقدر يمشيه باغلبيه. المهم افرض حصلت مشكله ما بين الاثنين، افرض الرئيس من اغلبيه او من توجه سياسي مختلف عن الاغلبيه الموجوده في البرلمان.
نعم.
ممكن يحصل بينهم مشكله سياسيه.
نعم.
ويحصل بلوك. طيب ايه يعني احنا عايزين البلد تمشي فنعمل ايه؟ رئيس الجمهوريه في الحاله دي يحق لي انه يدعو الشعب الى استفتاء لكي يحل البرلمان. تمام. الشعب هيروح يستفتى، لو قال يبقى اذا هو موافق رئيس الجمهوريه في هذا القرار وبالتالي البرلمان يحل.
ولو قال
لا رئيس الجمهوريه وجب عليه الاستقاله. هذا الكلام على فكره ده اختراع مصري 100%، يعني حتى مش موجوده في اي دستور تاني، اللي هو موضوع ان رئيس الجمهوريه يستقيل اذا رفض الشعب ان هو يحل البرلمان، رئيس الجمهوريه يجب عليه الاستقاله. دي مش موجوده غير عندنا في المشروع بتاعنا ده، ودي طبعا انتقاص كبير جدا من صلاحيه الرئيس. طيب ايه ده هيؤدي لايه؟ هي الموضوع مش تقليل من شان رئيس الجمهوريه، هي الفكره النظام ده سواء في اختيار الحكومه او في هذا العمل، يعني هذا النظام هيجبر الرئيس والبرلمان ان هو يعملوا سويا لكي يتجنبوا حدوث هذه الازمه، عشان البرلمان يتجنب ان هو يحل في استفتاء والرئيس يتجنب ان هو قد يتوجب عليه الاستقاله اذا الناس قالت لا، يبقى هم هيشتغلوا مع بعض ولن يعني يصلوا الى هذا الوضع الا لو كانت ازمه يعني مستحكمه بشكل كبير كده.
نعم.
فاذا احنا دلوقتي يعني صلاحيات الرئيس في تشكيل الحكومه وفي اداره الحكومه وفي التعامل مع موضوع البرلمان وفي تعيين
رؤساء
وفي تعيين النائب العام، كل هذه الصلاحيات قلت جدا. احنا قدرنا زي ما بقول لحضرتك قدرنا ده بصلاحيات اقل بنسبه من 40 ل 50% من الصلاحيات اللي كانت موجوده. لو نيجي بقى للشق الثاني اللي هو يتعلق بقى بالرئيس محمد مرسي نفسه، دي حته سياسيه مالهاش دعوه بالدستور. اللغط اللي اثير مؤخرا ان رئيس الجمهوريه باصدار الاعلان الدستوري اللي هو اتلغى، الاعلان الدستوري اللي هو من اسبوعين، كان عايز يدي لنفسه سلطات وصلاحيات دكتاتوريه قويه جدا. على اساس ان هو بيقول انا بحسن قراراتي من الرقابه القضائيه. واقع الامر الحقيقه انه هذا التحصين كان هو ده الضمان الاكبر لاستمرار المسار الديمقراطي. ازاي؟ لانه الرئيس لما يعني بيحصن الجمعيه التاسيسيه ويحصن مجلس الشورى، ده اللي هيؤدي الى اختيار يعني يخلص الدستور ويتم الاستفتاء عليه اللي هو زي يوم السبت الجاي ان شاء الله، وبالتالي يبقى عندنا دستور وفي نفس الوقت يكون مجلس الشورى باقي، وبعد ما يخلص استفتاء الدستور الرئيس ينقل الصلاحيات التشريعيه اللي موجوده عنه الى مجلس الشورى. قول لي بالله عليك
مجلس الشعب
لغايه ما ينتخب مجلس النواب، قول لي بالله عليك بقى كيف يكون هناك دكتاتور يسعى الى سرعه انجاز دستور ياخذ 50% من صلاحياته ثم يسعى الى تسليم السلطه التشريعيه اللي هي موجوده عنه كل ده في اسرع ما يمكن؟ هل يعتبر هذا
في الاخر دكتاتور؟
انا ما هي دي الحقيقه اللي بتخلي تعرف تلبيس الحق بالباطل. يعني انا الحقيقه ساعات بقول والله يعني انت الاول وهله كده، ما هو ده تعطيل للسلطه القضائيه الى اخره، لكن ما تتامل في الموضوع. والحقيقه الواحد انا 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 بيعجبني كتير ساعات التفكير الغربي الرصين، ان هو حتى بالذات خارج الاحداث فبتلاقي الحل المظبوط. فانا قريت كتير من التحليلات اللي هي بتتكلم على ده، بتقول بتقول ازاي يعني احنا مش فاهم يعني هو كان ايه البديل قدام الرئيس؟ هو ممكن جدا يمشي في مسار ان احنا جمعيه تاسيسيه ما تخلصش ومجلس الشورى يتحل، وبالتالي الوضع اللي موجود ان هو رئيس حاكم مطلق لا يوجد دستور، هو بيحكم في ظل الاعلان الدستوري القديم اللي مديله صلاحيات كبيره جدا ومعاه السلطه التشريعيه. ده يعني مفيش بقى،
وحتى ده ادالكوا يا فندم شهرين فانتوا ضغطتوا يعني لو هو عايز يبقى مستبد في شهرين دول كان قال لكم لا 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 اتاخروا براحتكم انا عايز صلاحيات شهرين.
هو انا بقول حضرتك افرض حتى كنا خلصنا مدتنا يعني انا بقول لك انا لو انا بقى عايز بالديكتاتور ومحل الرئيس هسعى الى افشال الجمعيه، مش هسعى الى انجاحها، مش هسعى الى سرعه تقديم الدستور الاستثنائي،
لان افشالها يديني صلاحيات
بالظبط كده. يعني فهو بيتنازل او مش بيتنازل، هو بينصاع الحقيقه للصلاحيات الجديده في الدستور اللي هي نص الصلاحيات اللي عنده، وكمان شيل منها الصلاحيات التشريعيه اللي كانت معاه.
طيب يبقى انا اذا فهمت من المقدمه دي كلها يا دكتور والحبه اللي اتكلمنا فيهم في صلاحيات رئيس انها قلت، وان مش زي الدجل السياسي اللي شغال انه بقى ديكتاتور واستبدادي وصلاحياته وسعت والكلام ده كله،
تمام.
بدات اشعر من جوايا كخالد عبد الله مواطن بسيط ان مشكله النخبه دي دلوقتي ما بقتش مع الرئيس، هي مشكلتهم مع الشعب. هم حاسين ان الشعب يعني دائما وابدا منحاز لهذه التيارات، فما بيراهموش على الشعب خالص. السؤال اللي عايز انتقله بعد كده، الجزء الثاني الخاص بفكره انسحاب الكنيسه، رغم ان انا عرفت ان الكنيسه الكاثوليكيه اعتقد النهارده او الانجليه قالت انه ايه يعني موافقين على الاستفتاء او ان يوم 15 ما عندهمش مشكله. ايه اللي حصل في الكنيسه رغم ان الماده 3 ماده بالنسبه للكنيسه جديده جدا،
تمام،
ما شفناهاش قبل كده، ان انتوا بترجعوا المسيحيين واليهود، انما لقينا حتى بعض الفزلكه واحد خرج قال لك ايه طب والبوذيين يحتكموا لمين، والتاني يقول لك البهائيين يحتكموا لمين، كاني حسسني ان احنا دوله فيها 35,000 ديانه يعني.
تمام.
فكان ليه انسحبت اللجنه التاسيسيه من الدستور الكنيسه عشان الناس تفهم انه مفيش تمييز طائفي ضد الكنيسه، وان كل ما يثار ده لغط لعمل حاله من الارباك للشارع المصري.
هو انا قبل ما اقول الكنيسه بالذات خلينا نتكلم عن قضيه الانسحاب عموما،
نعم،
وعلاقه ده بالمشهد اللي موجود. احنا وصلنا دلوقتي زي ما بقول ان الهدف الرئيسي لكتير من القوى اللي موجوده ان هي فعلا باختصار انها تشيل الدكتور مرسي من مقعد الرئاسه، وانه اذا هي ما قدرتش انها تعمل ده عن طريق ارباك المشهد السياسي، وشايفه ان فعلا الدستور هيكون يعني هيستفتى عليه قريبا جدا، وان ده هيؤسس للوضع الديمقراطي، فالموضوع دلوقتي بقى خلاص يعني تك زي ما بيقولوا، وهو بالنسبه لهم فرصهم هتروح. وبالتالي ايه البديل؟ البديل احداث قدر كبير من الفوضى في الشارع تجبر على التخلي عن المسار الديمقراطي باستدعاء مثلا تدخل للقوات المسلحه. احنا شفنا بعض القوى السياسيه، بعض الناس بتستدعي ذلك
وما زالت مصرة عليه.
ناس تانية بتستقوي بالخارج، ناس تالتة تروح في بلد تقول لهم ده الدستور ده بينكر الهولوكوست، عشان عارفين ده وضع اللي هي المحرقة النازية،
نعم،
علشان يعني يستدعي.
يعني ما فيش في مواد بتكلمت على هولوكوست ولا على
بوزة، ما الهولوكوست يعني الهولوكوست دي حاجة حصلت في التاريخ في بلد تانية، يعني احنا ايه علاقتنا احنا في الدستور المصري بيها؟ فالموضوع ايه؟ الموضوع اذا هو افشال هذا المسار، عشان بس الناس تبقى فاهمه اللي بيحصل ده كله في انهي اطار. هي باختصار افشال المسار الديمقراطي لكي يوجد مسار انقلابي يصبح عندهم ساعتها فرصه لكي يوجدوا على الساحه، او تعاد الانتخابات، لان هو ده الغرض الاصلي. يعني عشان كده كان بعض الناس بتقول ايه، احنا نقبل الدستور ده زي ما هو بنقول حرف ما يتغير فيه، فقط شيلوا الماده بتاعه استمرار الرئيس الحالي لاستكمال مدته، فده الحقيقه ده الغرض اللي احنا فيه. طب نيجي بقى موضوع الانسحابات. احنا قعدنا الحقيقه في نوعين من المعارضين لعمل الجمعيه، من الزملاء يعني السياسيين. جزء من الاول خالص حاطط في عينه ان هو عايز يفشل عمل الجمعيه، وبالتالي لم ينضم اليها من الاصل، وطول الوقت عمال يطعن في تشكيلها ويقدح فيه، ودي
تاني جمعيه.
المهم يعني اول جمعيه نجحت المجهودات وحلت. تاني جمعيه بقت اكثر توازنا الحقيقه، وبدات وكان نفس الكلام، والناس ما دخلتش وكانوا طمعانين ان برضه تحل بنفس الشكل. ربنا سبحانه وتعالى اراد ان الجمعيه تستمر. في قسم بقى تاني هم استمروا عمالين يقول التشكيل بس احنا مستمرين في عملنا وخلاص مش ملتفتين. في قسم تاني كان اكثر يعني جديه و
شارك قبل القسم ده عشان بس دي مهمه برضو للشعب. القسم اللي قال دي مش متوازنه وانت ما التفتلوش، كان عايز ايه عشان الشعب يعرف؟ يعني كان عايز ايه عشان يبقى فيه تاسيسيه تستمر وهو ينضم لها؟
ما هو مش عايز تاسيسيه، ما انا بقول لحضرتك هو المسار ده، هو عايز ان المسار ده، هو طبعا مش هيقول كده، فهو يقول ايه؟
طب كان بيطلع ايه اللي بيطلعه للناس من زيف مثلا للحقائق؟
زيف ان يقول لك مثلا جمعيه يسيطر اغلبيتها اسلاميين مثلا من ضمن الكلام،
وهل هذا صحيح؟
طبعا لا. ليه؟ لانه وده اتفق يعني التشكيل الحقيقه اتفق عليه، انا عايز اقول مش بس اتفق عليه كنسب تمثيل، ده اتفق عليه بالاسماء، فلان الفلاني فلان الفلاني فلان الفلاني موافقين، ده تبع ايه، كل ده اتفق عليه اسما لغايه ال100 اسم. فهذا الموضوع اساسا يعني كان متفق عليه بشكل واضح جدا. الناس مش عايزة الموضوع يستمر، مش عايزة العمل يستمر، وبالتالي بتحاول انها دايما تقدح في هذا التشكيل. في مجموعة تانية بقى دخلت في هذا الاطار وقالت احنا بنشتغل في الجمعية، وده كان شيء ايجابي ومرحب به، وفعلا قعدنا نشتغل 5 اشهر. من ضمن هؤلاء الكنيسة وممثليها،
وكانت موافقة والدنيا ماشية كويس
جدا، وكان في ممثلين اخرين يعني ناس افاضل مسيحيين مش ممثلين الكنيسة ولكن موجودين، وفي قوة تانية بقى من القوة الليبرالية اللي بتطلق على نفسها القوة المدنية، وانا مش عارف الحقيقة القوة المدنية ده تعبير ايه، يعني ما هو مدني يعني ايه، يعني ما بيحبش الحكم العسكري ما بيحبش الدولة الدينية. كل الاحزاب في مصر بالتعريف عشان تبقى قائمة لازم لا يبقى فيه حكم عسكري ولا يبقى فيه دولة دينية. وبالتالي بالتعريف كل الاحزاب مدنية. ده يتصنف مدني ولا يتصنف اسلامي كلمة لو كانت حاجة سبة يعني انه اسلامي. يعني واحنا المدنيين المتنورين ودي على فكرة يجري نقطة خلينا اقولها كده عرضا دلوقتي وهنرجع لها بعد كده. انه بيحصر لما نيجي نتكلم على الاسلام مثلا في الدستور، الناس دايما بتحاول تقول لك ايه المواد الاسلاميه، يعني يعني الماده الثانيه، الماده 219 اللي هي تفسير المبادئ، شويه مواد بسيطه كده، لكن بقيه الدستور كله مدني. الحقوق والحريات وسلطات الرئيس في واقع الامر. انا شخصيا بقول لا، انا بقول ان كل دستور، كل دستور مستمد اساسا من قيم الاسلام ومن شريعه الاسلام. يعني هو انا هو 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 الحقوق والحريات دي مستمده منين؟ من هل الاعلان العالمي لحقوق الانسان اللي لسه طالع من عدد من عشرات السنين بس يعني يسبق الاسلام اللي جالنا من اكثر من 1400 سنه؟ هو الاسلام مش يتكلم على الحريات الاساسيه، حتى حريه العقيده، الحق في الاعتقاد بما يخالف عقيده الاسلام اكبر حق بقى ممكن ان هو يمنح. كل الحقوق الموجوده، كل حريات الراي والتعبير، مبدا ان السياده للشعب والامه هي مصدر السلطات والامه هي اللي بتوافق وتختار حاكمها، كل دي مبادئ اسلاميه. فاحنا انا عايز الساده المشاهدين يبقوا فاهمين كويس عشان لما بيتكلموا مع الناس ما يبقوش حاسين ايه كاسلاميين، ما يحسوش بالدونيه، ما يحسوش ان احنا والحقيقه في كتير من الاسلاميين كتير جدا بينقضوا ورا ده، ان هو ايه يعني حساسين جدا لما نيجي نتكلم على ماده الشريعه الماده الثانيه، او حساسين جدا لما نتكلم على تفسير المبادئ، لكن نتكلم على الحقوق والحريات الكلام ده كانه يعني لا ده بتاع ناس ثانيه، لا ده هو ده صميم شغلنا
بتاعك،
صلاحيات الرئيس وتقليصها وان هو مساءل قدام الشعب قدام الامه، ده من صميم الشريعه الاسلاميه. لما يكون عندي مكافحه للفساد ورقابه على اداء، ما هو ده من صميم الشريعه الاسلاميه اللي هي ما بتديش حق مطلق للحاكم ان هو يفسد كما يشاء. هي دي نقطه عرضيه الحقيقه مهمه جدا افتكرتها دلوقتي وخفت انها تتوه. ممكن نرجع لها بعد كده بشيء من التفصيل اكتر. فاحنا كنا بنتكلم على حكايه المدنيه، لكن الاسامي كلها كانت متفق عليها بالاسم. دخل بقى من ضمن اللي دخلوا ممثلي الكنيسه، ودخل من ضمن اللي دخلوا ناس يعني زملاء افاضل من المسيحيين، ودخل من الليبراليين وغيرهم من القوى الاخرى، بحيث ان الجمعيه كانت متوازنة جدا. لما كان بيتقال انه 50% هو في ناس كانت تقول لك 50% اسلاميين و 50% غير اسلاميين، هذا كلام حقيقي غير صحيح. هو الاتفاق ما كانش كده، ده هما القوى الاخرى هي اللي اصرت على هذه التسميات، لكن الاتفاق مش اسلاميين وغير اسلاميين، اتفاق تحديدا انه 50 عضو يختارهم حزباء الحريه والعداله والنور، وال 50 الاخرين من هيئات مختلفه. هو ده الاتفاق عشان برضو الناس تبقى عارفه الاتفاق كان بناء عليه. مش مساله 50% اسلاميين و 50% غير اسلاميين، عشان واحد يقول لك ايه طب ما الازهر اسلاميين، لا النقطه مش اسلاميين وغير اسلاميين، النقطه
هو اسلاميين على مزاجهم. يعني الازهر لما يكون بيقول حاجه ضدهم بقى اسلامي، حاجه معاهم بقى وسط
بقى تنويري وكده. لكن هي النقطه عشان بس يبقى واضح قدام الناس انه 50 عضو يرشحهم الحريه والعداله والنور، والباقي ترشحهم جهات اخرى
بحكم اغلبيتهم للبرلمان.
بحكم لان هو في البرلمان عندهم مثلا 75%، فهم يرشحوا 50. الاهم من كده ان ال 50 اللي رشحوهم، يعني احنا حزب الحريه والعداله كان بيرشح 33 واحد، من ضمنهم ناس مثلا زي الدكتور وحيد عبد المجيد، زي يعني دول من
يعني مش محسوب على الطرق، مش محسوب على الاخوان. يعني
هو انا ما عشان كده بقول لحضرتك الموضوع مش اسلاميين وغير اسلاميين. انا كحزب من حقي ان انا عندي اغلبيه في البرلمان، خدت 33 واحد ارشحهم، رشحت ناس من عندنا وناس من برانا اللي هم كنا نثق فيهم ونثق
في وطنيتهم
وكده، او يعني شايفين اهميه دورهم في الجمعيه. فانا اذا الموضوع مش كده خالص يعني.
طيب
المهم في الاخر الجمعيه ها اشتغلت بوجود كل هؤلاء وانضجت تقريبا المسوده اللي موجوده عندنا، اللي هي اتحسنت شويه صغيره بعد ما هم
انسحبوا،
لكن الحقيقه مدخلاتهم كلها بما يعني انا برضو انا من باب اعطاء الحق لاصحابه، يعني هم الحقيقه اللي منسحبين ساهموا بشكل ايجابي جدا جدا في انتاج هذه المسوده بما فيها الكنيسه وممثلنا. يعني المستشار ادوارد غالب كان هو مقرر لجنه الحقوق والحريات اللي كان ليه دور حقيقي مهم، وهو راجل حقيقي شديد الاحترام، والفرصه ان انا يعني اشكره على الهواء ان هو كان مقرر اللجنه وكان ليه دور مهم جدا في 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 عمل هذه اللجنه. هو الحقيقه تعرض لضغوط كبيره جدا علشان يضطر ان هو ينسحب يعني بشكل الحقيقه غير كريم من وجهه نظري.
السؤال المنسحبين بقى
اتفضل. فهم فهي الفكره ايه؟ كل ده عايز افهمه في اطار تعويق عمل الجمعيه. احنا لما جينا بقى وصلنا في الاخر نقطه بقى حته ان احنا منسحبين عشان ما فيش توافق، دي نقطه يعني غير صحيحه تماما، لان احنا يوم 13 يعني من حوالي شهرين وصلنا احنا كنا قبلها محددين عدد من المواد اللي ممكن يبقى فيها مناقشات اكتر، اتفقنا على كل هذه المواد وحطيناها في وثيقه كتبناها بخط الايد وممثلين لكل التيارات اللي موجوده في الجمعيه وقعت عليها بما فيها الازهر والكنيسه وحريه والعداله والنور، احزاب بقى الوفد، احزاب المستقلين، الليبراليين، السلفيين، كل القوى الموجوده وقعت على هذه الوثيقه، وبالتالي احنا فعلا كنا وصلنا للتوافق. بعد كده واضح انه ايه، انه انا يعني انا كنت لما بيني وبنفسي بحاول احلل الناس دي كانت عايزه ايه. انا بتصور انه كان المطلوب لما بعد كده ابتدت تثار امور تانية، انا بتصور انه كان المطلوب اطاله عمل الجمعيه بحيث انها لا تستطيع ان تنهي عملها في الوقت المحدد ليها اللي هو 11 ديسمبر اللي هي 6 اشهر، تقوم الجمعيه تنحل لوحدها بدون اللجوء ان حد محكمه بقى حكم محكمه يحلها او غيره، لان طبعا كان في محاولات كتيره جدا اثناء واحنا شغالين انه القضاء يجر ان هو يحل الجمعيه. فكل ده من وجهه نظري في اطار مع الاسف افشال مجهودات ولا يوجد يعني اجنده سياسيه، خلينا ما نقولش افشال، يعني اجنده سياسيه واهداف سياسيه. الاهداف السياسيه عاده من القوى السياسيه مشروعه، ولكن اذا اثرت على انتاج الدستور بقت مشكله كبيره الحقيقه، وده اللي ظلم الدستور بتاعنا المشروع بتاعنا، انه الاجنده السياسيه اثرت كتير على افعال وتصرفات الناس المنسحبين. بالنسبه للكنيسه بقى السؤال بتاع حضرتك، زي ما قلت حضرتك هم كان دورهم موجود وايجابي وفي توقيعات وتسجيلات، يعني احنا مضابط الجلسات كلها موجوده عندنا بالصوت وبالصوره وفي عندنا تسجيلات كتيره. احنا عندنا كان في اعلان عاملينه الجمعيه للترويج عن نشاطها وكده، كان من اهم المشاركين فيه الانبا بولا، وهو يعني اثنى في هذا الاعلان كتير جدا على الجمعيه، زائد الجلسات نفسها. انا يعني
لما سالتم الانبا بولا انت انسحبت ليه، يعني حتى في حوار ودي كده يعني
هو انا اقول لحضرتك حاجه، هو الانبا بولا هو الانبا بولا كان ليه قال ان هو في ثلاث حاجات اساسيه بالنسبه له من وجهه نظره، في حاجه منها بالنسبه للمواد وفي حاجه بالنسبه لاداره الجمعيه. هو من وجهه نظره ان اداره الجمعيه كان فيها شيء من التعنت شويه وعدم اعطاء الـ 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 الناس فرصه انها تعبر عن
رايها.
ما ده بعد 5 اشهر، ما هو ده
يعني هو كان شايف ان اداره الجمعيه متعنته 5 شهور وساكت.
ما هو ما انا بقول لحضرتك ايه، انا يعني هو في كان برضه في شويه حاجات كده شخصيه من بعض الناس هو خد على خاطره منهم واعتذروا ليه، ويعني المهم انا مش شايف الحقيقه سبب مقنع لهذا الامر. لكن انا برضو انا احب اقول هنا ان احنا يعني كنا حريصين جدا والاخر لحظه انه يفضل الكنيسه وممثلينها وزملائنا المسيحيين موجودين في الجمعيه، لانه ده فعلا ليه دلاله رمزيه مهمه انه فعلا الدستور طالع بيعبر عن كل الناس اللي موجودين في مصر. يعني القوى السياسيه المختلفه يبقى ليها موقف سياسي، ده مفهوم، لكن انا الحقيقه عندي يعني تحفظ كبير جدا انه مؤسسه الكنيسه تاخد موقف سياسي او تنظر الى موقف سياسي. ليه؟ لانه احنا بنتكلم الدستور ده بيتكلم على المواطنه، ده من اهم الحاجات اللي بتتقال. فلو انا مسيحي انا يهمني ان انا اكون في السياق الوطني اللي موجود مش في السياق الطائفي، انا يهمني ان انا يبقى ليا حزبي اللي انا مقتنع بمبادئه وليا توجهي السياسي اللي ما بيملاش عليا من مؤسسه دينيه
وحريه معتقدي في كنيستي.
حريه ده موضوع تاني، كل واحد ليه حريه عقيدته المصونه، لكن انا اتحرك ككتله سياسيه، ده بيساهم في تكريس عدم الانسجام وعدم الاندماج في المجتمع، انه يبقى كتله كده بتتحرك على اساس طائفي. طيب. وده خطر جدا.
نوضح للناس دكتور بعد المقدمه الطويله والكلام الرائع والتفاصيل دي، احنا عندنا من ماده 1 لحد ماده 236 تقريبا.
ايوه
بدايه وانت ماشي حضرتك في الطريق كده سريعا،
تمام،
هنمر ويبقى لنا برضه لقاء بكره مع غير حضرتك يوضحوا لنا هنشوف هنقف فين. من اول الماده 1 ايه الاعتراضات اللي بدات تنقل اليكم من الجبهه المناوئه، سواء حد عنده مراهقه سياسيه ده موجود او حد عنده حس وطني فعلا وده موجود، او حد عايز يشغب وخلاص عشان استقرار دولة، او حد معادي للفصيل الاسلامي، ايه اللي كان من مادة واحد ماشي في الطريق اتقالك لا انا معترض على واحد، لا انا معترض على ثلاثة، لا انا معترض على كذا؟
طب انا همشي وانا ماشي كده هشوف ايه اهم الحاجات اللي كنا بنسمع الاعتراضات عليها. يعني مفيش اي مشكلة فيما يتعلق بالمادة 2 اللي هي بتاعة الاسلام دين الدولة واللغة العربية والوطنية الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. دي بالاجماع كان كل الناس موافقة عليها.
هل اعترضوا فيما يخص المادة التي تفسر هذا الكلام؟
219 ده موضوع بقى تاني يعني هنجيله بقى او خلينا اقول الحتة دي دلوقتي بالمناسبة لانها مرتبطة بيها. هو المشكلة ايه؟ انه كان في كتير من الاسلاميين شايفين انه اذا ترك للمحكمة الدستورية العليا تفسير المبادئ كما هي فسرتها قبل كده في احد الاحكام ان هي فقط الاحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة، فده يكون قصور شديد جدا في استيعاب مبادئ الشريعة الإسلامية اللي هي أكتر من كده بكتير، وإنه ده ليس جيدا، يعني ده يتنافى مع المادة 2 نفسها إن إحنا كده استبعدنا جزء كبير قوي من المبادئ. الجانب الثاني بيقول لا، هو ده كان أحد الأحكام، لكن في أحكام كثيرة جدا أصدرتها المحكمة الدستورية العليا وأقرت فعلا بحاجات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والدليل على كده إن إحنا بقالنا 30-40 سنة لم يصدر أي قانون مخالف للشريعة الإسلامية.
كويس
تمام. المهم من الاخذ والرد اكتر ما خلينا بدل ما يبقى فيه اختلاف خلينا نشوف نحتكم لحد على الثاني يقول لنا يعني المبادئ. فجي الاقتراح وده جه من القوى الليبراليه الحقيقه من الاول مش من القوى الاسلاميه عكس ما كتير من الناس
قالوا الازهر
حلو، قالوا الازهر يفسر لنا. فايه انت عارف زي بقى اللي حضر عفريت يقول لك جه الازهر قال لك المرجعيه النهائيه في من جزء كبير من السابقين قال لك كويس خلاص الازهر يفسر لانه كده خلص من ان المحكمه الدستوريه هي اللي
جميل
والليبرالي قال لك كده والازهر قال اوكي والكنيسه قالت ماشي. بعض الناس الحقيقه تنبهت مبكرا وكان منهم الحريه والعداله وبعد كده اخرين انه ده هيعطي وخصوصا ان السياق كانت الازهر له المرجعيه النهائيه في تفسير مبادئ الشريعه الاسلاميه. فالمرجعيه النهائيه يعني ايه؟ يعني هو ليه سلطه اعلى من سلطه المحكمه الدستوريه العليا، ودي طبعا هي اللي ممكن تقول ان دي الدوله الدينيه صحيح. يعني اما احترامنا طبعا الازهر ومؤسساته، ولكن انت بتدي سلطه لمؤسسه دينيه بتديها سلطه فوق مؤسسه دستوريه، وده ممكن يكون فيه شبهه. وبالتالي لما حصل هذا التنبه الاسلاميين وبالذات القوى السلفيه قالت احنا ما عندناش مشكله تسميها مبادئ تسميها احكام ما تقولش حاجه تقول الشريعه فقط، لكن المهم في الاخر ده ينعكس على القوانين ان القوانين فعلا ما تطلعش قوانين مخالفه
مصادمه لشرع ربنا
سبحانه وتعالى. فخلينا اذا كان كده اقترح برضو ان احنا خلينا نحط تفسير بقى المبادئ في الدستور بدل ما نقعد نجتهد كل مره نرجع للازهر وكده. طب نحط التفسير ده منين؟ رحنا واخدين تفسير اللي قالته هيئه كبار العلماء بتاعه الازهر وحطيناه زي ما هو في الماده اللي بقت دلوقتي اسمها 219. هذا التعريف تعريف علمي بيحدد والحقيقه بيوسع جدا من نطاق براح ومرونه التطبيق فيما يتعلق بمبادئ الشريعه الاسلاميه. فدي من رغم دي بقى ماده كانت مواد التوافق اللي هي الماده 219 ان كل الناس وافقت عليها وقعت عليها من باب ان احنا كده ارتحنا انه مش هنقعد بقى كل مره نرجع للتفسير فين. بعد كده حصل ابتدى بقى يقول لك ايه اللي يقول لك دي ماده تنفع ده كلام مشايخ مش كلام يكتب في دساتير، واللي يقول لك دي هيعيد العصور الظلاميه والدماء تسيل يعني في اشاره تطبيق الحدود وكده. فهل ابتدى بقى ايه بقى في لغط على هذا الموضوع رغم ان كان حصل توافق عليه. فدي ماده من المواد اللي بيشار بيها دايما ان هي ماده مش من مواد التوافق. ويجي بقى حاجات بقى
يعني إيه حتى الازهر نفسه اترفضت فكره ان هو
هو الازهر نفسه طبعا لان هو الازهر مش عايز ياخد هذه السلطه. هو الازهر جهه ممكن يستشار او يرجع
لها. لما حصل التفسير مساله مثلا الاصول المعتمده
هو ده تفسير اصل الازهر، هو ده تفسير هيئه كبار
العلماء. ايه اللي زعلهم من ده؟ احنا بنتكلم على المذاهب المعترف بيها.
ما هم كانوش زعلانين، ما هو في الاول ما كانوش زعلانين. ما انا بقول لحضرتك انا شخصيا قناعتي دلوقتي ان الموضوع سياسي وليس ليه علاقه بالمواد.
طيب بعد كده يا دكتور مادة واحد ولا مادة اثنين مادة ثلاثة الخاصة
كل اللي ماشي الحقيقة في المقومات الأساسية والكلام ده كله مفيش عليه اختلاف. المادة ثلاثة الخلفية بتاعتها برضه عشان الناس تبقى فاهمة اللي هي مبادئ شرع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية. هذه المادة الحقيقة اللي هي زي ما بيقولوا ايه تفسير المفصل او تفصيل المفصل، يعني بما ان مرجعيتنا هي الشريعة الإسلامية او مبادئ الشريعة الإسلامية ضمنا يفهم انه غير المسلمين
يحتكمون
اليهود يحتكمون اشاعي. عمر ما حد بيقول غير كده.
فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم
كده ده من صميم وبالتالي هذه الضمانه. لكن دي الحقيقه لكثير من الساده المشاهدين مش عارفين ان الموضوع ده ملوش علاقه ما بين الاسلام والمسيحيه، ده ليه علاقه داخل الإطار المسيحي نفسه.
نعم.
لأنه الكنيسة حابة أن هي يكون ليها يعني وتحتفظ بدورها المهم في بعض الأمور زي الأحوال الشخصية، لأن هي ليها آراء قوية ومتشددة جدا فيما يتعلق
بالزواج الثاني والطلاق
وزواج تاني.
طب هل حضرتك حد اعترض أن أنتوا بتتكلموا عن يعني الإسلام حطتوه وبعدين قلتوا الديانات التانية السماوية اللي هي المسيحية واليهودية؟ حد مثلا فجر فكرة انه كان عايز يوسع عن الديانات دي؟ يعني
دي مش في الحته دي، مش في الحته دي، في موضوع الشعائر، لكن في الموضوع ده لان احنا ما عندناش حد عنده شرائع، يعني حتى البهائيين ما عندهمش شرائع ولا حاجه، يعني قصدي ما فيش، وما فيش حد تاني غير كده،
مش ديانات سماويه.
مش ديانات سماويه ولا عنده. فدي ما يعني دي
الماده 4 بتاع الشيخ الازهر، مع ان انتم يعني قايلين انه غير قابل للعزل، مع ان كان في ناس معترضه، يعني اذا كان رئيس الجمهوريه عايزين يعزلوه، ده وكس يا اولاد، عايزين يعزلوا رئيس الجمهوريه ويسقطوا شرعيته، والدستور في ماده تحصن الشيخ الازهر من العزل.
تمام.
يعني هل ده مش معناه انه ما فيش انتواء للتيارات الاسلاميه لاقصاء دور الازهر او تهميش دوره مثلا؟
ما انا مش عارف ازاي، يعني ايه لما يكون شيخ الازهر قابل للعزل ده يبقى تهميش؟ يعني هو شيخ الازهر كيف يختار؟ هو يختار من هيئه كبار العلماء.
نعم.
بتاعت الازهر. هو ليه مستقل وغير قابل للعزل؟ لكي لا يكون عليه سلطان من السلطه التنفيذيه. تمام؟ وبالتالي ما يبقاش ماشي مع اهواء هذه السلطه. ايا كان
ياتي الاختيار. طب هل مثلا
الاختيار ولا
هيئة كبار العلماء دي مثلا بيتم اختيارها من حد ولا برضو من داخل الازهر نفسه؟
داخل الازهر طبعا، كل ده كل لازم
يعني شؤون الازهر خاصه بيه برضو.
اهو ما ده يختص دون غيره بالقيام على كافه شؤونه، ده مكتوب. فاذا ايه الموضوع داخلي جوه الازهر، وزي على فكره مش بس شيخ الازهر، يعني كل رؤساء الاجهزه الرقابيه والمستقله برضو غير قابلين للعزل. النائب العام غير قابل للعزل الا مثلا بمجلس الشورى بالنسبه للهيئات المستقله.
نعم.
لكن هنا الازهر نفسه، نفترض جدلا انه شيخ الازهر ارتكب شيئا يوجب عزله، ما هو في هيئه كبار العلماء.
طيب هل حددتم مده ليه ولا غير قابل للعزل؟ يعني يفضل لحد ما يموت؟
لا 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 لا، هي بص، وكل ذلك على النحو الذي ينظر. غير قابل للعزل مش معناها المده، غير قابل للعزل معناها انه في اثناء مدته لا يعزل. واخد بالك؟ لكن اذا نفترض ان القانون حدد، لانه يحدد القانون
ده مين اللي يحدده بقى؟ السلطه التشريعيه.
السلطه التشريعيه طبعا. السلطه التشريعيه ممكن تقول انه ده يقعد 4 سنين 10 سنين مدى الحياه، ايا كان السلطه التشريعيه تختار،
وهيتم الاستفتاء عليه او الموافقه والكلام ده كله. يعني الدستور هنا صان حقه في مساله انه ما يعزلش، في مدته اللي هيحددها القانون.
بالظبط،
عشان نفرق بين القانون والدستور.
وده ينطبق على كل
كل الجهاز المركزي، رئيس الجهاز الرقابه الاداريه، كل الناس دي.
بالظبط كده.
كويس، اتفضل يا فندم. ماده 5 مثلا كان في مشكله حاجه؟
لا لا لا، كل موضوع السياده للشعب يمارسها ويحميها. كان في بعض الاخوه الاسلاميين بيقولوا ايه؟
وانت من الاسلاميين؟
لا انا بعض الاخوه، انا بقول بعض الاخوه مش كل الاخوه الاسلاميين. وعلى فكره كل المفروض برضه بحكم الدستور كل الناس اسلاميين بالمناسبه. اذا كان كل الناس ترتضي الاحتكام الى مبادئ الشريعه الاسلاميه بخلاص بقوا اسلاميين. تمام. الموضوع كان في حد بيقول ايه؟ ان احنا ما ينفعش نقول سياده للشعب، هي سياده لله، سياده لله وحده، وبالتالي سياده الشعب دي كاننا يعني حاشا لله بننتقص منها. طبعا الموضوع ده الحقيقه احنا هنا بنتكلم على وثيقه دستوريه بتتعامل مع اداره شؤون الدوله مش اداره الكون.
نعم.
احنا قلنا ايه؟ وده كان الحقيقه يا اخواننا، بالذات اخواننا السلفيين، كان عندهم الحقيقه برضو اشهد انه كان في مرونه كبيره جدا في كتير من الامور يمكن ناس كتير ما كانتش متوقعها، وكانوا اكثر تفتحا من كتير من القوى الليبراليه اللي بتسمى الليبراليه. يعني احنا قلنا هنا ايه؟ طيب انت لو جت وثيقه تقول السياده لله، معناها ان ممكن الوثيقه دي تقول في مره ثانيه السياده لغير الله، واخد بالك ازاي؟ يعني ايه؟ تعطيه وتمنحه حاشا لله يعني. فالسياده لله ده امر معروف، يعني ربنا سبحانه وتعالى مهيمن على الكون سواء احنا قبلنا او لم نقبل، اردنا ام لم نرد، لكن احنا بنتكلم هنا على اداره.
فهناك ضمانات ان كلمه السياده للشعب مش الشعب هيشرع قوانين ربانيه جديده.
وفي بقى ما الدستور كله وحده واحده.
انا بتكلم
لكن سياده ربنا سبحانه وتعالى الكون وتصريف شؤون وجديد
سيده هو الله، ده منتهي بالنسبه لنا،
يعني لا تحتاج ان احنا نقولها ولا ما نقولهاش. يعني دي وثيقه زي ما بقول تتعلق باداره الدوله والمجتمع، مش بتتعلق بتقرير السياده على الكون.
طيب.
برضو كان في يعني ماده خدت زجاجه شويه، ان احنا قلنا الديمقراطيه والشورى، ولكن مشيت بعد كده، يعني حصل ما حدش بعد كده اعترض عليه.
والمواطنه
الشورى دي.
نعم.
لا المواطنه طبعا دول ايه؟ التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامه، وده موجود في اماكن كثيره، وبرضو ده يعني متوافق عليه من الجميع. طيب. برضو لا يجوز قيام حزب سياسي على اساس تفرقه بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او الدين، دي نقطه برضو مهمه نحب نوضحها. في ناس كانت عايزه انه ايه؟ انه لا يجوز قيام حزب على اساس مرجعيه دينيه، زي مثلا حزب الحريه والعداله او حزب النور، او انه بيقول انا مرجعيتي الشريعه الاسلاميه. لا، انا كل حزب له حق ان يكون له مرجعيه. في احزاب مرجعيتها اسلاميه، في احزاب مرجعيتها ماركس، في احزاب مرجعيتها جبارة مثلا
ادم سميث في الليبرالية وبتاع. لكن احنا ايه بنقول ما وبالتالي مفيش اي مشكلة انه يبقى انا مرجعيتي اسلاميه وانشئ حزب. لكن اللي فيه مشكله انك تفرق ما بين المواطنين عندما يريدوا ان ينضموا الى هذا الحزب. يعني اقول مثلا ان انا امنع المسيحيين من الانضمام, ده يبقى فيه مشكله دستوريه.
نعم.
احنا عندنا في حريه الحزب والحريه والعداله في مسيحيين كتير موجودين,
كان نائب رئيس الحزب,
نائب رئيس الحزب وكتير من الموجودين ونواب والى اخره يعني. فاذا الحزب لو فرق على اساس الدين يبقى ده غير دستوري. صح. لكن لو مرجعيته دينيه ده مفيش فيه اي مشكله.
تالي 7 8 9 مفيش اعتراض.
دينا بقى للمادة 10
كان فيها مشكلة بقى, 10 قعدوا برضو لغطوا فيها قوي.
هي 11 الأول وبعدين نشوف 10. هي 11 كانت إيه قبل كده في على فكرة في دستور 71 وليس في هذا الدستور يعني. نعم. كان بيتكلم إن المجتمع بما معناه إن المجتمع يرعى الأخلاق والأداب والنظام العام إلى آخره, مجتمع, ودي كانت موجودة في دستور 71. إحنا ضفنا في المشروع الجديد الدولة, لأن قلنا إيه إن الدولة برضو لازم يبقى عليها دور في حماية القيم والأخلاق العامة, مش تسيب الحبل على الغارب كده الى ايه, لا لازم يبقى ليها دور في حكم ذلك الامر.
نعم.
فابتدى بقى لغط يقول ايه المجتمع ده هيؤدي, لما تقول يرعى المجتمع الاخلاق والاداب العامه يبقى انت هتسمح بقى بانشاء ميليشيات الامر المعروف والنهي عن المنكر, بنقول احنا بنمثل المجتمع في حمايه الايه الاخلاق والاداب العامه, ده التفسير. وابتدى يطلع كلام ايه انه السلفيين والاخوان وشوفوا بيضعوا ايه في الدستور علشان يعني
يدخلوا هيئه الامر معروف نعم,
في حين ان الموضوع ده موجود في دستور 71 ساعتها, لا كان في اخوان ولا سلفيين ولا اي حد من دول بيكتب الدستور خالص. لكن طبعا المجتمع, يعني المجتمع يعني المدارس, يعني الجامعات, يعني الاعلام, يعني هو ده المجتمع اللي هو المفروض بيحمي القيم والاخلاق.
نعم.
وضفنا ايه الدوله مع ذلك علشان نتفادى ويحصل توافق. ها يعني انا شخصيا عندي اعتراضات على 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 عدد من المواد اللي موجوده في هذه المسوده, لكن نعم. انت في سبيل التوافق عشان المركب تمشي قلنا خلاص خلينا مفهومه ضمنا وشلنا هذا اللفظ من الايه من الماده
اللي هو انهي لفظ
اللي هي المجتمع.
صحيح.
عشان بس ما حدش يخاف, لكن يعني المضمون موجود يعني
ترعى الدوله.
فهي ترعى الدوله خلاص. ماشي.
نرجع لماده 10
اللي قبلها. ماده 10 هي الاسره اساس المجتمع, قوامها الدين والاخلاق والوطنيه, وتحرص الدوله على المجتمع على التزام بالطبع الاصيل للاسره المصريه وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الاخلاقيه الى اخره.
كانوا زعلانين هنا
برضه إيه؟ عايزين برضه يشيل المجتمع. فدي قلنا لا, ما هو انت دلوقتي بتتكلم على حرص على الالتزام بالطبع الاصيل للاسره المصريه. يعني ايه الطبع الاصيل للاسره المصريه؟ الاسره المصريه عندنا رجل وامراه يتزوجان وينجبوا ابناء وفي الحلال
في الاطار الشرعي.
في الاطار الشرعي.
نعم.
في بعض المجتمعات الاخرى الاسره هي رجلان يتزوجان او امراتان تتزوجان
او رجل يبقى عايش مع واحده من غير ما يتجوزوا بعد ما يخلفوا 5 سنين وبعدين يتجوزوا,
وممكن يتجوزوا او ما يتجوزوش, فكل دول اسمهم اسره. احنا عندنا الاسره مش كده, الاسره هي ده الطبع الاصيل للاسره المصريه اللي هو معروف ومستقر, مسلمين مسيحيين بكل طوائف المجتمع المصري مستقر على ذلك. ما تقدرش هنا تشيل كلمه المجتمع لانه الاسره ده شان اجتماعي, يعني هتشيل ازاي المجتمع يعني ازاي ده هو ده صميم المجتمع.
وبعدين انت لو شلت المجتمع حضرتك وقال تحرص الدوله على الالتزام بالطبع الاصيل هيجي لك ده الدوله دي كان اعتباري ونخش في متاهات.
يعني مين يعني مثلا وزاره ايه يعني انا مثلا واحد عمل اسره غير قائمه على اساس الطبع الاصيل الاسره المصريه, هتيجي وزاره مثلا تقول له ده ما ينفعش,
وزاره الثقافه هتقول له كخ كده ما ينفعش
حاجه ولا ده شان مش قول المجتمع.
نعم.
المهم ايه بقيت هذه بقي هذا الموضوع واضيفت الحقيقه حاجات جميله جدا. انا برضو واحنا ماشيين خلينا نقول برضو
ايه وتكفل الدوله الجديدة. خدمات الامومه والطفوله بالمجان. أيوة. والتوفيق بين واجبات المراه نحو اسرتها وعملها العام, وتولد دولة عناية وحماية خاصة للأسرة المعيلة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.
كل دي حاجات جديدة موجودة في الدستور الجديد وأنا ماشي كده هأشير
برضه. يعني إذن حق المرأة المعيلة موجود, المطلقة موجود, الأرملة موجود, ما بقيتش تنتظر ممكن تشحت أو إذا كان جوزها مات وما مش شغال في مكان يبقى دي تضيع.
ده مكفول دستوريا يعني. طيب. إذا امرأة معيلة أو مطلقة أو أرملة لم تحصل على حقها تستطيع
الدولة نفسها
تلزم الدولة أنها تصدر منها القوانين والتشريعات وتبقى مقصرة
تحط لها مبلغ معين مثلا يتقل. يا سلام,
ده حق دستوري. طيب. ودي جديد.
مادة 12 معلش, لا مادة 12 دي أحسن. مادة 12 دي قلبت المدارس وضحكوا على الناس, وعايز أقول لحضرتك والله ده حصل مش 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 يعني مش كيدنج, ده حاجة سيريس جدا. إن بعض المدارس الأجنبية خرجوا, ممكن يكون الناظر بتاعها ممن كان في هوا النظام السابق له مصالح مبسوط اي حاجه من الحاجات دي, بقى بدا يصدر الاولاد فكره ان الساينس هيتلغي, البيولوجي الكيمستري, ان الدوله هتعرب العلوم بعد كده, يبقى في بقى حاجه اسمها ساينس بيولوجي ماثيماتكس انجلش, مفيش الكلام ده موجود. فماده 12 برضو عايز
افهم هو الحقيقه ده هاجس مش بس موجود عند اصحابها هذه المدارس, كتير عند كتير من الاسر
والاسر ما هي الاسر
قالها ده كده. قال لك طب ازاي يعني كان الهاجس يقول ايه؟ يقول احنا ناس مستوردين للعلم, ومش منتجين للعلم، وصعب جدا ان انا اتعلم العلوم بلغه غير اللغه الاجنبيه بالذات الانجليزيه، والا هبقى منفصل عن التطورات العلميه اللي موجوده في العالم كله والبحث العلمي الى اخره. فده كلام ظاهره صحيح
طبعا،
وفي واقعنا هذا صحيح فعلا
صحيح.
لكن النقطه بقى ايه لما بنبحث كل الدول المتقدمه او التي تقدمت وبدات خطوات التقدم، لا يمكن انها تكون درست علومها الا باللغه الام. ليه؟ وده كلام تربوي بقى، ده كلام علمي مش كلام يعني احصائي بس كده، لا، انه انا ان الشخص وهو بيفكر، كل واحد فينا هو بيفكر، بيفكر اساسا تفكيره بلغته. يعني الواحد كده كل واحد منا يراجع بينه وبين نفسه وهو بيفكر حاليا، بيفكر بالعربي ما بيفكرش بالانجليزي، واخد بالك ازاي؟ لما تيجي انت تدرس بالانجليزي او بالفرنساوي اللي هو لغه مختلفه عن لغتك الام، يبتدي يحصل نقص في قدرتك على الاستيعاب، وبعد كده كمان قدرتك على الابداع والتطوير بتبقى صعبه جدا، الا ايه، الا في قدر او بحد معين. وبالتالي بتلاقي كل البلاد المتقدمه، امريكا، فرنسا، المانيا، اليابان، الصين وغير المتقدمه كمان، وتركيا مثلا، ويعني كلها بتدرس علومها باللغه الام.
نعم.
علشان احنا دلوقتي بنتكلم على عايزين نعدل واقعنا. هو احنا هنفضل طول عمرنا مستسلمين للواقع ان احنا أمة مستوردة للعلوم
والواقع التغريبي،
ولا ان ده احنا حتى بناخد العلوم الاجنبيه حتى في العلوم الاجتماعيه مش العلوم الكونيه يعني. وبالتالي مهم جدا ان احنا نكرس ونرسخ اهميه ان نبتدي التعليم بتاعنا باللغه الام. هذا لا يعني ان احنا نهمل اللغات الاجنبيه، بالعكس. واحنا زمان ايام انا اتعلمته ايام اهالينا كانوا بيتعلموا باللغه العربيه اساسا، وكان التدريس اللغات الاجنبيه قوي جدا. لغايه دلوقتي الواحد بيقولوا ايه، انت اتعلمت انجليزي فين؟ انا كنت في مدرسه حكومه يعني، ولغتي اكتسبتها من المدارس اللي انا اتعلمت فيها.
نعم.
مش مدارس اجنبيه ولا اي حاجه، وقوتها بعد كده. لكن ففي فرق ما بين ان انا اعرب العلوم واهمل تدريس اللغه او ان انا اكرس. لكن مهم جدا تدريس اللغات الاجنبيه عشان نكون ايه.
هل لو ماده زي كده بناء على اطروحات رئيس الجمهوريه المحترم انه قال اللي عنده اعتراض هيقدم ونناقش مجلس الشعب، افرض انها اتلغت، هل تمثل ازمه في مصر مثلا؟
لا، ما تمثلش ازمه. هو بص اقول حضرتك ايه، هو ممكن تبقى سياسه الدوله كده من غير ما ايه، من غير ما تبقى الماده دي موجوده. لكن افترض ما هو انت مش عايز دي تبقى سياسه حكومه، يجي الحكومه مثلا حاليا مقتنعه باهميه تعريب العلوم، ما الحكومه دي تتغير او التيار اللي موجود يتغير، يقوم يرجع تاني سياسه تغريب العلوم تكون موجوده. انت عايز اساس مستقر تبني عليه، لانه وعشان كده بنقول ايه، وتعمل على، مش ويتم تعريب العلوم يعني، عشان مش هندوس على زرار يعني
نعرفها الصبح ولا كمان خمس سنين ولا كمان 10 سنين
الاجنبيه هتتقفل ولا التعليم لا لا لا، ده بنتكلم على سنين طويله، بس يبقى تعمل على انتاج العلوم عشان نبتدي بقى نتكلم.
يعني اذا حابب تكلمني في النقطه دي عشان الناس تبقى فاهمه برضو. انك يا اخي الكريم واللي حاطين القصه دي، احنا بنفكر في يبقى لنا هويه زي بقيه الدول المتقدمه، وممكن قدام يبقى لنا علوم احنا اللي نخترعها واحنا نعملها ونجبرهم انهم يتحركوا بلغتنا تجاهها، بدل ما نفضل ازلاء وتوابع على طول يعني.
بالضبط.
طيب انشاء الرتب المدنيه محظور، ده مفيش مشكله ليه يا باشا يا بيه والكلام ده
صحيح.
طيب
نيجي بقى للايه، للمواد اللي بعد كده.
صحيح.
كلها الحقيقه ما كانش فيها مشاكل يعني، اللي هي بتتكلم على المقاومات الاقتصاديه، بس هي كلها امور الحقيقه مهمه جدا.
اللي هي مثلا المقاومات الاقتصاديه، كان في اي اعتراض في حاجه؟
لا يعني، هي يعني انت دلوقتي بتتكلم على ان يعني هي مش اعتراض بقى، انا بحب اوضح انه اللي بيتقال مثلا ان الدستور ده لا يعني دستور الاغنياء، ما بيأديش مصالح الفقراء، لان يعني دي من ضمن الحاجات اللي بتتقال على اساس انه ايه، انه
طب ده انا عندي هنا تلتزم الدوله بتنميه الريف والباديه وتعمل على رفع مستوى معيشه الفلاحين واهل الباديه.
بالظبط كده. وتعمل خطه مئة على اقامه العداله الاجتماعيه والتكافل. لفظ العداله الاجتماعيه مذكور صراحه، اللي يقول لك ما فيهوش عداله اجتماعيه ده مذكور صراحه، على اقامه العداله الاجتماعيه والتكافل وضمان عداله التوزيع وحمايه حقوق المستهلك ومحافظه على حقوق العاملين
والاجر، ونربط الاجر بالانتاج ونقرب الفوارق بين الدخول، وضمان حد ادنى للاجور معاشات يكفل كريمه، وحد اقصى فجيه الدوله لا يستثنى منه الا بناء على القانون.
طيب فده كله بيتكلم على العداله الاجتماعيه.
نعم.
وبيتكلم عن الزراعه، وبيتكلم على تنميه الريف، وبيتكلم عن الصناعه وحمايتها، وبيتكلم ان الثروات الطبيعيه للدوله ملك الشعب، وبيتكلم على نهر
وحافظها برضو. دي كانت نقطه مهمه، لان قاعد يقول لك رئيس الجمهوريه من حقه يأجر قناه السويس ويشتري اراضي ويبيع عمد، ولا يجوز التصرف في املاك الدوله او منح امتياز باستغلالها او التزام مرفق عام الا بناء على قانون، وكل مال لا ملك له فهو ملك الدوله.
ده 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 اتقال بقى من ضمن احنا حضرتك عارف ان احنا رصدنا نسخ مضروبه من الدستور بتتوزع في الاسواق.
طيب انا بس احذر واخد فاصل دقيقتين.
طيب
احنا بنحذر الدكتور عمرو دراج، ده الدستور كل صفحه عليها امضه المستشار حسام الغريان، عارف ان انت مزوره ممكن تجيب الامضه يعني، إنما أي حد شاكك في مادة من دستور مزور من فضلكم يتصل بينا أو يبعت عشان نعرف الناس إن اللي بيطلع على الإنترنت وبيطبع ويتظهر لناس الشارع لا علاقة له من إن الرئيس هيبيع قناة السويس ويأجر استاد القاهرة ويسرح المنتخب يدين إنجلترا والكلام العبط اللي بيتعمل ده. نرجع نكمل حوارنا فصل صغير مع دكتورنا الكريم دكتور عمرو دراك. فاصل ونواصل بإذن الله, خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله, رجعنا لكم بعد الفاصل نستكمل حديث ماراثوني مهم أرجو أن كل الناس تشوفه, كل شاب بيحب دينه بيحب بلده وحريص على استقرار بلده يتحرك بأنه يشير هذا اللقاء بتصريحاته ويؤكد أن الكلام ده كلام اتقال فعلا علشان المزيفين والمزورين اللي بيزيفوا وعي الناس وبيطلقوا شائعات. أنا مش يعني الدكتور عم دراج أكبر من أنا عود أقول له فين بقى موضوع زواج البنت اللي عندها 9 سنين اللي صدعوا دماغنا بيه وإنكار الهولوكوست والحديث البيخة دي, عرفنا أنه كلام فارغ اللي هو يعني نونسنس لا أساس له من الصحة خالص. نستكمل حوارنا دكتور, وكنا وقفنا اتكلمنا انه اهتمينا بالاقتصاد, اهتمينا بالزراعة, اهتمينا بالصناعة, تنمية الريف والبادية, رفع مستوى الناس, العدالة الاجتماعية, الحد الادنى والحد الاقصى وده موجود, والثروات الطبيعية ونهر النيل, التزام الدولة بحماية الشواطئ. هل كان كل الكلام اللي جاي معايا في المقاومات الاقتصادية في اعتراض على حاجة؟
لا لا لا, يعني معظم الحاجات دي الحقيقة باب المقاومات كان من اقل الابواب اعتراضا الا في معادة الحاجات اللي قلناها في الاول يعني.
طيب
وكل مكتسبات الحقيقة.
طيب الحقوق العامة والحريات الشخصية طيب. او الحقوق الشخصية والحقوق والحريات عموما يعني.
تمام طيب.
واحنا ماشيين من اول مادة 31 في اي مشكلة كانت ردوا عليكم فيها فيها شبهة؟
هو هي الفكرة ايه, انا بس يهمني ان انا اكد حاجة مهمة ان هذا الباب الحقيقة يعني من أعظم الأبواب الموجودة في الدساتير فيما يتعلق بالحقوق والحريات.
ألومنا فعلا الناس كتير أنه مسخرة
جدا.
هل اللي معترضين قالوا فيه حالة؟
لا بص أقول حاجة, اللي بيقولوا إيه ما هو
حاسس الصحفيين ومش حاسس
لا دي حاجة لحكاية الصحفيين بالذات, لكن هو الكلام بيتقال كلام عام كده, دستور يعتدي على الحريات, دستور يعصف بالحريات, دستور يعيدنا إلى عصور الظلام, دستور يكرس الاستبداد, دستور يصادر الحقوق, يكبح المرأة, يكبح الطفل, يكبح ده اللي الكلام بيتقال عليه. تيجي تقول له طب فين, قول لي هذا الكلام عشان نعرف ونفهم ونغير ونعدل, مش عارف ايه يقول لك كده وخلاص مفيش حاجة تانية. فاحنا عندنا يعني ايه سريعا كده, احنا عندنا موضوع إشارة الى ان الكرامة حق لكل انسان, دي مادة مستحدثة ومادة الحياة في شريعة الاهمية. وخلينا نقول لي هنا بيقول ايه الكرامة حق لكل انسان, ما قلناش لكل مواطن, بمعنى ايه ودي داخل فيها, إذا لو عندك سائح موجود, لو عندك اي واحد زائر, لو عندك اي انسان اي
سواء مصري او غير مصري,
مصري غير مصري, مسلم مسيحي,
كرامته مصونة ولا يجوز لحال اهانته,
لا يمكن اهانة حد. نعم. لان ربنا ولقد كرمنا بني ادم.
الجنسية المصرية حق يعني ايه؟
يعني ايه يعني ما ينفعش حد يحرمني من حقي, ما ينفعش حد يسحب مني هذه الجنسيه.
كويس.
في بقى ايه امور مثلا تانية بنتكلم على ضمانات اللي هي المتعلقه لما حد يقبض عليه ويوضع في مثلا قسم او حاجه ويتم التحقيق معاه. احنا هنا في اللي هي الماده 35 والماده 36 فيهم حقيقه شيء من التفصيل مش معتاد في الدساتير, لكن كان المقصود بيه ان احنا يعني لا
طب معلش بس الماده دي بادئه كانه لغويا مش يعني فيها ارتباط باللي قبليها, فيما عدا حد التلبس
لا يجوز القبض على احد ولا تفتيش ولا حبس ولا منع, يعني حاله التلبس دي ليها احكام معينه يعني.
نعم.
لكن انا عايز اقول هنا كان في تفاصيل تتعلق انه لازم يخطر الانسان كتابات اذا قبض عليه خلال 12 ساعه ويقدم لسلطه التحقيق خلال 24 ساعه, ولازم يكون في معاه محامي ويقدر يتظلم قدام القضاء من خلال اسبوع,
وما خلوش الدوله تنديب له محامي او نودي بلا محامي,
والتظلم خلال اسبوع يعني قصدي تفاصيل, والا وجب الافراج عليه حتما. عارفين كلنا انه يعني معظم افراد الشعب المصري بطريقه او باخرى كانوا بيتعرضوا بشكل منتظم الى اهانات في اقسام الايه اقسام الشرطه, سواء بقى لاسباب سياسيه او اسباب جنائيه او اسباب مزاجيه عند بعض الناس او الى اخره. فاحنا بنتكلم بشكل دستوري اصرينا ان احنا نضع هذه التفاصيل لكي لا يمكن لاي حتى مشرع اذا اراد ان يتجاوزها ان يتجاوزها.
نعم. خلاص.
وبالتالي وحتى الحبس الاحتياطي الى اخره ومكان الحجز شكله ايه ولازم يكون فيه ايه, كل هذه التفاصيل موجوده. موضوع حرمه المنازل, حرمه الحياه الخاصه, حرب جسد الإنسان حرمته مصونة،
وإن السجن يقضى على إشراف القضاء عشان مبقاش فيه امتهان للإنسان.
كل هذه الأمور فيما يتعلق بالحقوق الشخصية.
هل البشوات دول اعترضوا على أي حاجة؟ المخالفين حتى
بقول حقيقة في الحقوق والحريات ما يقدروش، لأنه هو ما فيش يعني، هو بقول حاجة ده أعظم ما أنتج في باب الحقوق والحريات.
طيب.
لكن كان بيبقى كلام كله كلام مرسل.
الصحفيين إيه هنا في؟
لا نيجي هنا الموضوع مثلا لما بيقول لك إنه إيه والبهائيين والبوذيين والأديان، أول كلمة في الحقوق المدنية والسياسية المادة 43 حرية الاعتقاد مصونة. وحرية الاعتقاد مصونة دي ده برضو مش بمزاجنا ولا مزاج الدستور، ده بموجب الشريعة الإسلامية.
نعم.
من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين.
هيكفر ويروح النار، ما ده مش مشكلتنا،
مشكلتنا
احنا عارفين ان اللي هيكفر هيروح النار.
فدي اذا حرية الاعتقاد مصونة دي كلمة، ثلاث كلمات دول كفاية، ما حدش يقعد يقول لي بقى البهائيين والبوذيين اهو حرية الاعتقاد مصونة. اخي اعمل اللي انت عايزه فيما، لانه اعتقادك ده حريتك الشخصية اللي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اعطاه لنا، وهو اللي ادانا فهديناه ونجدين
كل واحد حر. نعم. طيب انا بتكلم هل مثلا
جت بقى حتة ممارسة الشعائر،
ما انا بتكلم بقى في نقطة مهمة عشان بعض الناس اللي خايفين.
أيوة.
حرية الاعتقاد مصونة، هل انا لو بهائي ادعو في المجتمع الى الاعتقاد؟
في فرق بقى بين الاعتقاد، حرية الاعتقاد الشخصي، وبين انك تروج لمبادئ وديانات
تخالف الدين الرسمي للدولة.
تخالف الدين الرسمي للدولة، لأنه نعم. هنا الحتة بقى اللي كان فيها شوية جدل، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. هنا بقى جات الناس اللي يقول لك إيه، طب البهائيين ليه الأديان السماوية بس؟ طب فين البهائيين؟ فين البوذيين؟ تقول له يا عم أساسا البهائيين ما لهمش شعائر أصلا. واخد بالك؟ البوذيين في بوذيين قد إيه في مصر؟ وبعدين الحاجة التانية يقول لك الناس اللي بتيجي تشتغل هنا الأجانب، طب ما يعمل يعني هو يعمل لنفسه يأجر بيت ويعمل فيه الشعائر بتاعه.
لكن ربنا كان بيكلم بني إسرائيل وجعلوا بيوتكم قبلة.
لكن هو احنا بنتكلم هنا على دور الدولة، هو الدولة مالها انها تشك تعمل دور عبادة للبوذيين ولا الهندوس؟ ما يعملوا لنفسهم لو هم عايزين يعملوا لنفسهم. يعني بنتكلم هنا على دور الدولة، يعني المغالطات انه احنا هنا في قهر وفي كبت وفي مش عارف
ايه. بين حضرتك بوذيه ايه وبهائيه ايه؟
انا بقول لحضرتك
الوكسة والله دي ناس
وكسة. انا بقول لك الايه
المادة 44 يا فندم،
الرساله والتعريض بالرسل والانبياء كف.
حد اعترض؟
لا ما حدش اعترض. هو كان قبل كده برضو في كلام على حكايه
الصحابه
الذات الالهيه، لا وكان كان كلام على يعني، فبرضو احنا قلنا ايه الذات الالهيه مصونه، فاللي يقول الذات الالهيه مصونه يقدر يقول انها غير مصونه يعني. فالموضوع ده احنا قلنا برضو اخواننا بالذات السلفيين قعدوا مرون عليه قال لك صح مظبوط كده، لكن الاساءه والتعريض بالرسل والانبياء ده خط احمر.
اذا واحنا ماشيين من 43 كان الجدل عند 43 اللي هي ممارسه شعائر الأديان السماويه، كان هم بيستعبطوا عايزين اديان غير سماويه او اديان وضعيه او اي معتقد في دماغه عايز يبني له حاجه يمارس فيها الشعائر.
مش موجود شيء، مش موجود اصلا في المجتمع عندنا.
ولو موجود
موضوع بقى الصحافه والمعلومات، احنا لو كنا موضوع الصحافه هتلاقي بقى المواد من اول 45 لغايه 49 كلها بتتكلم عن الحريه، يعني 45 بتتكلم عن حريه الفكر والراي مكفوله ولكل انسان حق التعبير عن رايه كذا كذا، 46 حرية الإبداع بأشكال مختلفة حق لكل مواطن، 47 الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عنها وتداولها حق تكفل الدولة لكل مواطن، 48
يعني عندنا تقدم دلوقتي ان انا اقدر اخش على اي مثلا موقع لمؤسسه من عايز اعرف معلومات فيما لا يضر بامن البلد اقدر احصل عليه،
بعمل بحث علمي عايز معلومات عندي تحقيق صحفي اروح.
نعم.
حريه الصحافه والطباعه والنشر وسائل الاعلام مكفوله وتؤدي لسائل
الاعلام. كانوا معترضين على ايه يا دكتور؟
ما حدش معترض، ما انا بقول لك انا بقول هنا كل موجود، حريه اصدار الصحف وتملكها بجميع انواعها مكفولة بمجرد الاختيار لكل شخص مصري طبيعي او اعتباري، يعني ممكن شركة او شخص مفرد كده يعمل صحيفة. احنا زمان ايه كان انت عشان تقرأ صحيفة ممكن تؤخذ مش تقرأ
طيب.
صحيفة
يجوز استثناء ان تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب او التعباء العامة،
ده في كل العالم
حاجة خطر.
هم بقى النقطة اللي كان بيعترض عليها ايه حكاية يقول لك ايه ان هذا الدستور الغى عدم حبس الصحفيين في قضايا النشر، ودي مغالطة كبيرة جدا.
الغى ولا
الغى؟ هو بيقولوا كده، لماذا الغيتم ماده منع حبس الصحفيين في قضايا النشر؟ ما كانش في اصلا ماده بتقول عدم حبس الصحفيين في قضايا النشر، دي نقطه مهمه لازم نوضحها للناس. عمر ما كان ده موجود. النقطه ان كان ده مقترح موجود والحقيقه اتحط في الاول في مسودات اولى، بعد كده الناس قالت ايه طب اشمعنى تمييز مع الصحفيين؟ طب ما انا طالب ان المهندسين في قضايا التصميم الهندسي ما يحبسوش، والاطباء في قضايا ان ينسى فوطه في بطن المريض ما يحبس، وهكذا. يبقى ايه؟ يبقى احنا بميز كده حد عن حد
كويس.
لكن موضوع الحبس في قضايا النشر ده يجي في انما قالوا القانون، يعني هنا انا مجرد بديله كل الحقوق اللي قلناها دي، والقانون والله لو عايز يقول العقوبه غرامه
ليه هو كمعترض ويحضر وقفوها او غلقوها او مصادرتها الا بحكم قضاء القضائي
دي حته ثانيه بقى غير الحبس غير قضيه الحبس.
طب هي الحبس فين اصلا؟
لا مفيش حبس، ما هو انت ما بتقولش حاجه، هو 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 مجال العقوبات في القانون.
انا قصدي هو كان الصحفيين معترضين هنا على ايه؟
لا هم معترضين ان احنا ما حطيناش انه يحظر حبس الصحفيين في قضايا النشر.
اه يعني كان عايز يميز نفسه انه يمسكني ينفضني في الجريده ويدعي عليا والكلام ده حتى لو صحيح زور انا ما او يسب الرئيس ما حدش كلمة او يطعن في شرف.
تعرف حتى ممكن القانون، هي النقطة اصلا ايه، انه الكلام ده مش مجاله الدستور اساسا، هو مجاله القانون. القانون بيحدد عقوبات، والله المشرع حط حبس حط غرامة حط دي موضوع ملناش احنا دعوة بيه هنا.
جميل جميل.
الموضوع بقى حكاية انه غلق الصحف الا
بحكم قضائي،
بحكم قضائي في الاول. هذه محطوطة ليه؟ علشان يمنع غلقها بحكم اداري، يعني ما يجيش رئيس جمهوريه يقفل الجورنال مثلا. دي ضمانه اساسا، مش فهو يقول لك اذا ده بياخدها ايه، شوف السلبيه، يقول لك ده معناه ان ممكن غلق الصحف. يا عم ده بيقول لك حكم قضائي، يعني انت اشمعنى بنقول استقلال القضاء والقضاء السلطه المسيسه، ولما يجي حكم قضائي يغلق صحيفه يبقى ده القضاء المسيس الذي مش عارف. المهم احنا قلنا مره، قلنا خلاص ماشي نجلها توافق، فرجع هم اللي بعد كده رجعوها قال لك لا انا عايز الضمانه ان لا تغلق، لانك لو شفتها خالص يبقى انت ايه ممكن معناها
رئيس الجمهوريه الصبح يغلق
صحيفه.
نعم.
فهي كل الموضوع ده زي ما انت شايف حضرتك مفيش حاجه فيه
لحد الماده 57
ذات بال، بس شوف الحريات والحقوق اللي موجوده للصحافه كبيره جدا. في طيب. بقى حاجات مهمه جدا
تمنح الدوله، ماده 57 يهمني بس، تمنح الدوله حق الالتجاء للاجانب المحرومين في بلادهم من حقوق الحريات العامه التي يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
دي ماده الحقيقه جميله ورائعه، واحنا بندي بيها رساله ايه؟ ان مصر بعد 25 يناير عايزينها تكون نموذج للعالم، انه انه اللي هو محروم من حقوقه وحريته في اي دوله يستطيع ان هو يلتجئ الى مصر. ها؟
زي 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 اللي كان محروم هنا زمان بيضطر يعمل لجوء سياسي لامريكا.
فاذا قانون ينظم ان ازاي لو واحد بيعذب في بلده او يضطهد او كده انه يجي يلجا هنا. واحنا حتى الدوله الاسلاميه طول عمرها هي اللي استقبلت اليهود اللي كانوا بمحاكم التفتيش، وهي يعني وبالتالي ده الحقيقه فتح جديد فيما يتعلق بكينونه الدوله بعد الثوره.
في حاجه من 52 ل 57
56 موضوع احب اشير ليه، اللي هو ترعى الدوله مصالح المصريين المقيمين بالخارج وتحمل حقوقهم وحرياتهم الى اخره. يعني 8-9 مليون مصري مقيم بالخارج لاول مره هنا في هذه الوثيقه بنربطهم بالداخل، وان نص صراحه الدستور ينص صراحه على حقوقهم.
يبقى اذا الدوله مسؤوله لو اتسجن واحد انها تكلف القنصليه يبعتوا له محامي.
تمام.
لو مثلا واحد في دوله عربيه كفيل عمل معاه مشكله، في ناس عندهم كفاله يبقى كفيل ظالم، طبعا في ناس عندهم كفاله ناس محترمين، انما لو كفيل ظالم اقف معاه من
وتحميهم.
وتحميهم. ده جميل. رائع.
وبعدين هنا
وينظم إيه؟ القانون مشاركتهم في الانتخابات، يعني ليه حق التصويت
مقرر خلاص. جميل. حد بعد كده يلغيه.
نعم.
كل هذا ايه ده. طيب. في بعد كده الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، في بقيه الحقوق والحريات مجموعه كبيره جدا من الحقوق. بنتكلم على التعليم مثلا، بنتكلم على التعليم عالي الجوده اي تعليم، بنتكلم على البحث العلمي، بنتكلم على نسب من الدخل القومي بتحدد للانفاق على التعليم والبحث العلمي والرعايه الصحيه.
التربيه الدينيه والتاريخ الوطني مادتان اساسيتان في التعليم قبل الجميع بكل انواعه.
طبعا ده حق دستوري ان لازم التربيه، يعني التربيه الدينيه والتاريخ الوطني لازم يكونوا موجودين.
طب ايه معنى تلتزم الجامعات بتدريس القيم والاخلاق اللازمه للتخصصات العلميه المختلفه؟
دي اللي هي بيسموها اخلاقيات المهنه.
ان
انا كل مهنه والمهن كلها عموما ليها نوعيه اللي بيسموهم كود اوف ايثكس، اللي هي كود المهنه، اللي هو ان هو بينظم العلاقه بين المهنيين بينهم وبين بعض. مش بالضروره يكونوا بيخالفوا القانون، لكن ما يصحش ان هم يعني
يبقى اخلاقيا
تعارض المصالح مثلا، ان هو واحد يبقى مهندس مقاول ومهندس ملك في نفس الوقت، حاجات من هذا النوع. ينبغي ان يكون في الاعلاميين الاداء الاعلامي مثلا انه يبقى في معايير معينه على اساسها لا يتم
او طبيب يعمل عمليه اجهاض دون مثلا. الحاجات الاخلاقيه دي
الحاجات اللي هي ما تخالفش القانون بس. بس ليها علاقه بالاخلاقيات. وده جميل. طبعا الدنيا كلها الحقيقه ده اتجاه كبير فيها. موضوع في ماده 61 ماده في شديده الروعه بتقول تلتزم الدوله بوضع خطه شامله للقضاء على الاميه وتكثيف منابعها الى اخره خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور. يعني انا بشر الناس ان شاء الله على سنه 2022 او قبلها لن يكون هناك اميه بمصر بموجب هذا الدستور. الدوله تعمل ايه بقى؟ تعمل اللي هي عايزاه. الدوله لو ما عملتش كده تبقى مقصره بموجب هذا الدستور. 2022 ان شاء الله ما فيش امي في مصر بموجب هذا الدستور. طبعا بنتكلم على
ربنا يريحنا من الاجندات واحنا هنبقى زي الفل.
ايوه. طبعا الرعايه الصحيه والفصل بين موضوع لو واحد معرض الى حاله طوارئ في تقتضي ان هو يدخل طوارئ او كده، الموضوع ملوش اي علاقه بقى معاه فلوس، عنده تامين، ما عندوش، لازم يوفر ليه الخدمه اللي هي نتيجة الطارئ اللي موجود عنده، وبعد كده بقى نشوف ايه الموضوع. يعني مستشفى بقى استثماري،
انما انا ما اقولش مش هستقبله ده معوش فلوس،
مفيش حاجة اسمها كده خالص. في اي نوع يعني، انا لو رحت في اكبر مستشفى البلد في حالة طوارئ، انا بتكلم على الطوارئ، ينبغي
عمل حتى كده
يعني. فهذا الكلام ده حق مقول دستورية. طبعا من الحقوق الجديدة المادة 63 لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، ده حق اساس، ده اول مرة ينص الدستور على مثل هذا الحقوق، صيانة البيئة وحمايتها من التلوث.
يعني انا ممكن اقاضي الدولة لو مثلا لقيت مصنع عامل اسمنت من غير فلتر او حاجة عشان يوفر فلوس، فبهدل الدنيا زي اخواننا بحلوان والحتت دي، من حق قاضي بقى الدولة
انها طالما في حاجة تستطيع الدولة انها تعملها، يبقى لازم، يبقى ينبغي انها تعملها.
نعم.
تتكلم بقى على مثلا من ضمن المادة 67 مثلا، تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمال غير المنتظمة، ده كلام جديد ما كانش موجود، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
جميل.
احنا بنتكلم على العدالة الاجتماعية، موجود لكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي، تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي. تيجي بعد كده المادة 68 تتكلم عن السكن، المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي، حقوق مكفولة.
نعم. وتتبنى الدولة خطة وطنية لإسكان تقوم على العدالة وتشجيع المبادرات الذاتية للتعاملات الإسكانية، تنظيم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران بما يحقق الصالح العام.
الحقيقة بستغرب لما بقرأ هذا الكلام ويقول لك إن ده بي 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 لا يعبر عن الثورة ولا يعبر عن العدالة الاجتماعية ولا يعبر، يعني المواد واضحة.
ده في بعض الناس التافهة تقول لك دستور لا يمثلنا.
ما هو انا ما اعرف،
او ممكن ما يكونش بيمثلوش هو
عايزين. حتى الرياضه، ممارسه الرياضه حق للجميع.
نعم.
واحد عايز ليه حقك انك تبقى صحيح البدن.
نعم.
وبالتالي تمارس رياضه.
نعم.
حقوق الاطفال، لما بيقول لك ايه حقوق الاطفال والتعدي على اللي هو بيقول كده ليه، لان كل المعاهدات والمواثيق الدوليه اللي بتحمي الاطفال، لو انت قلت ان مفيش عندنا حمايه الاطفال ده مسوغ للتدخل الخارجي او بيستدعي التدخل الخارجي. لكن لما تغير المواد، لا انت بتتكلم حتى من اسمه، لكل طفل فورا الولادة الحق في اسم مناسب،
ورعاية
أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدان أسرته، وتكفل حقوق طفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع،
ويحظر
تشغيل الطفل قبل تجاوز سن الإلزام التعليمي، اللي يقولك عمالة الأطفال والكلام في أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره في التعليم،
ولا يجوز
احتجاز الطفل، اللي هي الحاجات الإصلاحيات إلى آخره، لازم مكان مناسب كده وإلى آخره.
لا في فصل بين الجنسين ومراحل عمرية ونوع الجريمة والبعد عن أماكن احتجاز البالغين. ما شاء الله.
حقوق مادة 72 برضو تاني، تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة صحيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا. يعني يحظر
وتهيئ المرافق العامه بما يناسب احتياجاتهم.
طبعا لازم انا طالع في رامب علشان ايه، ما
الكرسي بتاعي ما بقاش عامل يعني حاسس بازعاج ان الدوله مش عامله لي حتى مكان امشي فيه.
دي يا فندم حقوق دستوريه.
يحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للانسان وتجاره الجنس.
ايوه.
ويجرم القانون كل ذلك.
تمام كويس.
في بقى انا عايز بس بعد اذنك، والله عايز الشعب المصري لله يسمع دينا، بنقرا اهو ده الدستور الموثق النهائي مش المزيف، ويسمع عشان اما يجي يسمع بني علمان واعلام المارينز عمال يهيس عليكم ويقول لكم كلام غريب، ده انتوا هتروحوا في دقيقه هيشحتوا الناس، هيعملوا هيجوزوا البنات الصغيرين 9 سنين، هيستعبدوكم زي امبارح جريده تقول لك بعد كده الزام الحجاب في كل مدارس وفرض زي اسلامي وفرض اللحيه على الناس ومش عارف ايه. يا جماعه ادينا بنسمع الكلام. اتفضل يا دكتور.
الحقيقه الفصل الرابع اللي هو اسمه ده، انا
ضمانات حمايه الحقوق والحريات.
ضمانات حمايه الحقوق، انا بقرا هذا الفصل الحقيقه دايما انا بهتز. عندك المواد من 74 ل 81 بتتكلم على الضمانات، طب الحاجات دي كيف تحمى من من عسف الدوله وتغولها. حارة بس ايه عناوين المواد. سياده القانون اساس الحكم في الدوله، واستقلال القضاء وحصانه القضاء ضمانتان اساسيتان لحمايه الحقوق والحريات، عشان يقول لك الدستور يعصف باستقلال القضاء، ده مكتوب صراحه وده الضمانه الاساسيه. وبعدين التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافه.
معلش انا عايز اقف في نقطه صغيره بس. طالما انه يعني القانون بينظم هو وبيدي للقضاء حقهم وحصانتهم والجو ده كله، يعني ليه عندنا قضاء يعني
بص حضرتك دي زيها زي مش بس القضاء، عشان بس نبقى منصفين. الحقيقه الدوله نتيجه الميراث الدكتاتوري الاستبدادي اللي بقاله 60 سنه في اهتراء كبير في كل مؤسسات الدوله، حكومه، قضاء، اعلام، هندسه، طب، جامعات، تعليم، كل المؤسسات بتاعه الدوله فيها مشاكل كتيره جدا. بس احنا بنحس ليه او بنبقى متضايقين شويه زياده ليه على مؤسسه القضاء، لان هو ده اول ضمانه في حمايه الحقوق والحريات هي استقلال القضاء وحصانه القضاء. وبالتالي لو القضاء بيسمحوا لانفسهم او بعضهم طبعا بيسمحوا لانفسهم ان هم يؤثر عليهم سواء سياسيا او غير ذلك، ده الحقيقه بيكون اكبر اعتداء على الحقوق والحريات. وعشان كده ايه، علشان كده لازم الموضوع ده يعني في صدر الضمانات احنا بنتكلم على ده. بنتكلم على العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص دستوريين او قانوني. يعني بنتكلم على لا تقام الدعوة الجنائية الا بامر من جهة قضائية مختصة.
ومهم عندي ولا يحاكم شخص الا امام قضيه الطبيعي. أيوة. والمحاكم الاستثنائية محظورة.
تمام. كل انواع يعني خلينا نقول بالمناسبة الحتة دي. اللي يقول لك سمح الدستور بمحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية. احنا هنا لا نسمح بمحاكمة المدنيين مش بس اماكن محاكم عسكرية. محاكم استثنائية اي يعني زي دلوقتي محكمة امن الدولة طوارئ مثلا. اي محكمة يقول لك محكمة الشعب. اي محكمة استثنائية غير القاضي الطبيعي محظور محاكمة المدنيين امامها. لما بنيجي بقى الباب بتاع القوات المسلحة وبنتكلم على القضاء العسكري نتكلم فقط على المدنيين اللي بيعتادوا على القوات المسلحة. هو فده دي مش
يعني
محاكمة
يعني مدني راح يعتاد على منشأة عسكرية.
واحد يعتاد على منشأة عسكرية. يعني وانت لازم تحاكمه عسكرية لان هو ارتكب فعل ضد المؤسسة العسكرية داخلها. نعم. لكن ده غير محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري اللي
انما انا قصدي مثلا قصدي برضو عشان اوضح بعض الناس زورت في ده وزي في ده. انا مثلا ماشي في الشارع ضابط جيش راح خبطني بعربيته ونزلنا خلينا رحت ضربه راح ضربني او حاجه
بص
ما اتخذش انا على الشرطه العسكريه او حاجه ويحاكموني هناك لانه اكيد هيجاملوا الضابط.
بص حضرتك الماده خليني عشان اقولها عشان الناس تحكم بنفسها.
اطمن عليا يا دكتور.
فيما يتعلق ب القوات المسلحه. القوات المسلحه الماده هو فرع الثاني القوات المسلحه ده من اول ماده 194
مجلس الدفاع الوطني اللي هي الامن القومي الدفاع.
خلينا نقول ايه نقول ماده 198 اللي هي القضاء العسكري.
كويس.
بنقول إيه؟ لا يجوز محاكمه مدني امام القضاء العسكري الا ايه في الا في ايه بقى الجرائم التي تضر بالقوات المسلحه ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاص القضاء العسكري.
اذا في قانون هيجي من مجلس الشعب يحدد لي انواع الجرائم
التي تضر بالقوات المسلحه
اللي هتضر بالقوات المسلحه وبناء يبقى مواطن عارف انت لو عملت كده هتقعد قدام القضاء العسكري.
مين اللي بيحددها؟ مجلس الشعب.
نعم.
اللي هو مدني منتخب. مش الجيش هو اللي هيحددها. تمام. فده ايه عشان بس نطمن الناس ان مفيش لا ايه لا
انا سالتك في ده لان بقول لحضرتك ان بعض الناس قالوا ده انت اديته كده صلاحيات للجيش ان ممكن يجي يضربني ولا يخبطني واجي ارد ادافع عن نفسي مثلا ممكن جارين بيتخانقوا مع بعض. واحد ضابط جيش واحد مواطن عادي نزلت ميه من هنا طلعنا شبكنا بعض ضربته متخيل ان على طول هتيجي الشرطه العسكريه تاخده وتروح موديه على القضاء هناك. ان احنا بنتكلم في منشات عسكريه.
طب انا ده لحضرتك الرئيس مرسي اصدر دلوقتي قرار جمهوري بقانون انه الضباط القوات المسلحه وصف الضباط ليهم الضبطيه القضائيه الى ان ينتهي الاستفتاء. معنى هذا الكلام ايه؟ ان هم في الكام يوم اللي جايين دول في غيرهم ما لهمش هذه الضبطيه القضائيه. لا يستطيع زي ما حضرتك بتقول ما ينفعش انا اتخانق مع ضابط يجي الشرطه.
يعني احنا بنتكلم استثناءات ممكن ناس تبلطج عايزه تضرب لجنه.
طالما احنا بنتكلم على ثلاث اربع ايام يبقى معناها ان في بقيه العام بقيه العمر كله ما فيش يعني يعني واخد بالك. فدي نقطه لازم الناس تنتبه ليها. برضه من ضمن الضمانات حق الدفاع اصاله او بالوكاله مكفول تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب وامتناع الموظف العام مختص عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها جريمه يعاقب عليها القانون.
نعم.
نيجي بعد كده شوف بقى ايه كل اعتداء على اي من الحقوق والحريات المكفوله في الدستور جريمه لا تسقط عنها الدعوه الجنائيه ولا المدنيه بالتقادم وتكفل الدوله تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
دي الماده كام يا دكتور؟
80.
ماده 80 كويس.
الحقوق 81 الحقوق والحريات اللصيقه بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لاي قانون ينظم ممارسه حقوق الحريات ان يقيدها بما يمس اصلها
وجوهرها وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع مقومات الوارده في باب الدوله والمجتمع بهذا الدستور.
أيوة.
بمعنى
دي برضو للاسلاميين اللي موجودين في المجتمع. في بعض الناس بتخاف وتقول ايه ده احنا الحقوق والحريات مفتوحه على البالي كل واحد. ما احنا قلنا بقى في حقوق وحريات كل واحد يعمل اللي هو عايزه.
احنا عندنا اصل يا دكتور ان حريتك تنتهي عندما تبدا حريه الاخرين.
بس ده بنثبت بنص الدستور حتى بالآن.
انا بتكلم يعني انا بقول الطبيعي انه ما انا عندي حريه بس انت جاري مش انا حر وندرك عليك ميه ولا علي لك الكاس.
مثلا ان انا ايه انا حر مثلا امشي بدون ملابس في الشارع ما انا حر. فهنا الكلام بيقول ايه وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الوارده في باب الدوله مقومات
المجتمع. يبقى ده الباب الثاني خلص كده.
فده الباب الثاني يعني الحقيقه يعني
باب رائع
رائع فيما يتعلق بالحقوق والحريات وغير مسبوق.
امال يا جماعه الجماعه اللي عايز سامحني
انا لا اقول لا براحتك
كان ليه اسمه عمرو حمزاوي اللي عمال يكتب تويتات ده ويقول لكم ده دستور هيعصب بالحريات ده دستور هيجيب لنا رئيس استبدادي. طب هؤلاء الكذابون الا يتقون ربهم ويجيبوا قصادهم ناس يقول 100 مره اشوف سي بي سي ما عدا يمكن شفت مثلا عماد الدين اديب جايب الدكتور البلتاجي معاه معتز بلال عبد الفتاح اعملوا كده جيب الدكتور عمرو دراج وجيب واحد زي عمرو حمزه معترض على القانون وحزم عبد العظيم والشله دي وعمالين يشتموا ويزيفوا وعلاء الاسواني بيبوهم وعرضوا الكلام ده للناس، ده يقولوا ده يرد عليه بهدوء عشان الناس تفهم، بدل اللغط يطلع لوحده مع مذيعه تسيب له المجال يزيف وعي الناس، هتروحوا في داهيه ماده فيها التشكيل، اللغه العربيه مش منضبطه هنا، كلام
مرسل كله يعني. وهجيبني بكره عماد الدين اديب بالمناسبه عشان
والله الحمد لله
سمع الباب اللي هو الباب الثالث بقى فيما يتعلق بالسلطات العامه اللي هو بيتكلم بقى
اول حاجه السلطه التشريعيه
والسلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه والقوات المسلحه، احنا اتكلمنا بالتفصيل يعني طبعا ده فيه تفاصيل كتيره جدا.
نعم.
انا احب اشير يعني بدل ما نعدي بقى على ماده ماده، احنا الحاجه اللي معني بيها الناس الحقيقه كذا حاجه، اولا الفصل بين السلطات، مفيش سلطه تتغاوى على الاخرى،
يعني احنا عندنا سلطه قضائيه سلطه تشريعيه سلطه تنفيذيه، عايزين نخلص بقى زمن النظام الماضي اللي هو مثلا ممكن السلطه القضائيه تتغول على حد
بس
ويعتبر نفسه كمنه سلطه قضائيه فما حدش يقدر يكلمني. طب سؤال يعني حفرض انه في واحد مثلا في سلطه قضائيه بس دي لينا والله يعني عشان الناس تطمن، انا دلوقتي ساعات بقى جنب مثلا جاري قاضي ساعات نيجي نقول مثلا يا جماعه ده احنا بيت في ميه جايه على البيت 1000 جنيه مثلا كل شقه يلزمها كذا، جه قاضي شتم وقال مش دافع والكلام ده كله، الجا لمين عشان حصنت القاضي ده؟
للقضاء برضه. اصل هو بص حضرتك انت يعني ايه يعني في فرق ما بين الموجود الحقوق والامور المصونه اللي احنا اتكلمنا عليها دي، يعني اللي حضرتك بتسال عليه ده موجود ومصون ومكفول دستوريا، قاضي تعدى عليه محل جه برضه القضاء، كون ان في ممارسات ان حد يحابي ما ده دي ممارسه مجتمع. الحقيقه المجتمع لازم نفرق بين حاجتين، الامور الحكم والسلطات وما بين تربيه المجتمع
والممارسات الناس
واحنا الحقيقه كلنا عشان نبقى مستفيد برضه ما نظلمش حد، كلنا عندنا مشاكل
طبعا،
كلنا عايزين نتصلح، كلنا عايزين نتربى يعاد تربيتنا من جديد، ان احنا نعرف نتعامل مع بعض باخلاق قويمه، نعرف نتكلم مع بعض من غير ما نتخانق، نعرف ان احنا كل واحد يعني لما بيتعامل مع التاني يفكر لو هو نفسه في مكانه هيتصرف ازاي.
نعم.
كل دي امور الحقيقه تربويه
السلطات التشريعيه ملهاش علاقه بالدستور. السلطات التشريعيه تم، هل في اي حاجه في السلطات التشريعيه لمجلس الشعب تعطيه شيء مميز عن الناس يتصرف براحته؟
لا, لا 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 كل هذه الامور يعني الحصانه منحصره في ادائه لعمله.
نعم.
يستطيع ان هو لو في،
انا سمعت ان انتوا اديتوا حصانه للمحامي جوه
دي موضوع تاني
جوه المحكمه.
ليه بقى؟ لان كان في ساعات تغول، ما انا بقول حضرتك توازن دقيق.
والله
يجي بعد القضاء
قاضي
يجي المحامي يتنرفز على المحامي يحبسه وهم واقفين، طب ازاي
اهدر كرامته؟
دي بقى دي بس هي مش احنا مش بنبص لها انه دي كرامه المحامي بس، احنا بنبص لها مصلحه المتهم كمان. هو انا ازاي يعني انا لو انا المحامي بتاعي القاضي حبسه، طب انا اعمل ايه؟ طب انا اعمل ايه يعني انا كنت انا لابسي واخد بالك؟ فاذا الموضوع دي ضمانه علشان عداله ال
طيب. فاحنا السلطات التشريعيه الفرع الاول احكام مشتركه قلناها، الفرع الثاني ما يخص مجلس النواب اللي هم اعضاء مجلس الشعب، وزي ما حضرتك قلت لي ما عندهمش حصانه يعمل اللي هو عايزه. ما
ايوه مفيش بجانب. في بقى نقطه في حكايه التشكيل، ودي النقطه عموما كده بصرف النظر عن المواد يعني حكايه بقى ان كل شويه يتحل مجلس الشعب بحكم المحكمه الدستوريه ومش عارف ايه الكلام ده، احنا ايه هنا خلاص ما بقاش يبقى موجود. ليه؟ لان احنا قلنا انه القوانين بتاعه الانتخابات سواء مجلس الشعب او رئاسه الجمهوريه كلها القوانين دي بتعرض الاول على المحكمه الدستوريه اللي بيسموها الرقابه القبليه على دستوريه القوانين في هذه القوانين فقط. بعد لو هذه المحكمه قالت ان هذا قانون دستوري ما ينفعش بعد كده واحد يطعن يقول ان مجلس الشعب يحل انه غير دستوري، غير ده غير بقى معرض للرقابه اللاحقه. تمام. وده يحفظ انه خلاص انتخابنا برلمان يفضل يكمل مدته، ما فيش حد ايه كل شويه يقول يوم رفع قضيه ويوم يتحل البرلمان ويبقى في عدم استقرار. فدي نقطه جوهريه حامت المجلس. النقطه الثانيه انه بيتقال انه ده تعدي على المحكمة الدستورية لانها سلب منها حق الرقابة اللاحقة. لا، الحقيقة الكلام ده فقط فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، لكن اي قانون ممكن جدا يطعن بعدم دستورية قدام المحكمة الدستورية.
جميل. طيب السلطة التنفيذية احنا قلنا خلاص ان رئيس
الجمهورية، احنا اتكلمنا بقى على سلطات الرئيس
وصلاحياته، ان هو مش براحته ياخد ده، بالعكس ده المادة 138 رائعة بالنسبة للرئيس.
ايوه
اللي هي يحدد القانون المعاملة المالية رئيس الجمهورية، ولا يجوز ان يتقاضى اي مرتب ومكافأة، ولا ان يزود طوال مدة توليه منصب بالذات او بالواسطة مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا، ولا ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة. يا ناس يا اللي بيكذبوا عليكم ويقولوا لكم الرئيس هيأجر قناة السويس وهيبيع استاد القاهرة، قلت لكم الكلام ده كله كذب قدامي اهو، ولا ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله، ولا ان يقيض عليها، ولا ان يبرم معها عقد التزام او توريده مؤولة، ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم الاقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام يعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب أو مناسبته تؤول ملكياته إلى الخزانة العامة للدولة، وكل ذلك على النحو الذي ينظمه
القانون. كل دي خيوط. يعني أنا مثلا عايز إيه، أنا رئيس جمهورية عايز أجيب حتة أرض في 6 أكتوبر عشان أعمل عليها بيت، يحظر ده محظور عليا لأن دي ملك الدولة. ده تقييد شديد، يعني المواطن العادي له هذا الحق، الرئيس ملوش هذا الحق.
طب أنا هسأل حاجة من مادة 147 بس عندي تنبيه مهم جدا. قناة سي بي سي لميس بنت الحديدي بتروج ان في عربيات لقناة الناس ماشية في الشارع، مرة قالوا بتوزع زيت وسكر عشان الاستفتاء على الدستور. انا بقول لكم الموظفين لسه ما قبضوش لحد دلوقتي، عشان بس تعرفوا كويس جدا ان هذا الكلام ضرب من ضروب الترهات. يعني القناة مش القناة مش يعني عندنا امور مالية ضيقة الله يعلمها، وهو يقول لك احنا القناة خارجة بعربيات زيت سكر. اذعنا 100 مرة على القناة هنا ان في عربيات حتى الناس تشانل وحتى كاتبينها بلغه انجليزيه رقيقه جاتهم القرف وماشيين بيها في الشوارع، باعوا حلل على حس ان من قناه الناس. هنبقى نشوف الاعلان بعد ما خلص مع الدكتور عمرو، ملناش عربيات بره، مفيش عربيات تبع قناه الناس. ولميس الحديدي ارجوكي بيهيف لو سمحتي قبل ما تتكلمي، بدل ما هخلي قناه الناس يا ريت المستشار القانوني يرفع قضيه عليكي انك انت بتسوقي سمعه القناه من خلال قناتك ومنبرك، وخلينا نتعامل بشيء من الادب والمهنيه بدل ما هنتصرف معاكم بنفس اسلوبكم. يعني احنا مش هنقول ان انتوا كدالبين حراسه امبارح وناس واقفين بحراسه ورشاشات وبتاع عشان بتقولوا لنا ان احنا ما بنرهبش وما بنخافش. ما انتوا مش هتخافوا طبعا، جايبين ناس واقفين لكم حراسه وعربيات ماشيه وراكم، هتخافوا من ايه يعني؟ فيا جماعه الخير اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، قناه الناس لا ليها عربيات بره ولا بتوزع زيت وسكر ولا لينا علاقه بالعربيات اللي حاطه، واللي يمسك العربيه يمسكها ويمسك صاحبها ويتحفظ عليه ويوديه المحكمه ولا يوديه الاسم، واحنا يتصل بينا يقول لنا نروح عشان نثبت انه مزيف وكذاب وعايز يروج اشاعات ضد هذا المنبر وضد هذه القناه.
طيب
احنا طب معلش انا اسف دكتور سموك. طيب يا ست لميس الله يرضى عنك، انت عماله تزعقي على الشاشه وتقولي عايز حد يرد عليا، انا برد على حضرتك بقولك بطلي كذب، بطلي كذب، ويا ريت حد يتصل من جمهور قناه الناس يقول لها الشيخ خالد عبد الله بيقول لك بيهيب وبطلي كذب. قناه الناس ما لهاش عربيات بره ولا تعرف عن توزيع سكر وزيت ولا ليها علاقه بانها بتبيع حلل في عربيات. خلي عندكم شويه اخلاق ومهنيه. اتفضل يا دكتور.
ماشي.
المد 147 بقى يعين رئيس الجمهوريه الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم ويعين ممثلين السياسيين ويقلهم، ده خاص بالدبلوماسيين والسفراء والكلام ده كله.
تمام.
الموظفين المدنيين اللي هو زي مين مثلا؟
اللي هم الحكومه يعني رئيس الوزراء والسفراء.
نعم. ومن حقه يعزلهم
والحاجات دي. طبعا طبعا، لانه احنا بنتكلم على نظام مختلط مش نظام برلماني.
نعم.
فبالتالي هو اللي بيعينهم هو يقدر يعزلهم لان ده موظف من موظفي الدوله.
فهو نعم. انما هو موضوع مجلس الشعب داخله ايه في الموضوع مع الرئيس في هذه الحاله؟
لا احنا بنتكلم هنا لو مجلس الشعب يعني شال الثقه من الحكومه، مجلس الشعب برضه يستطيع عندما يعني ينزع ثقه على الحكومه انها تعزل.
نعم.
لكن هو برضه الرئيس يستطيع باراضي المنفرده ان يقيل الحكومه.
نعم.
ويقيل المحافظين يعني.
نعم.
ده حقه طبعا لان هو طيب. الرئيس الاعلى للسلطه التنفيذيه.
طب هو في اعتراض على دي في حاجه؟
لا لا ما حدش معترض. لا لا طيب. ده الكلام ده كلام
طيب ما يخص سلطات رئيس الجمهوريه.
احنا اتكلمنا بتهيألي في السلطات دي بشكل واضح وان
نعم.
هو ان السلطات دي مخلصه بنسبه لا تقل عن 50% من
الكلام. والفرع الثاني اللي يخص الحكومه اللي من الماده 155 لغايه
يعني انا هقول لك مثلا على حكايه تمارس الحكومه 159 بتتكلم على اختصاصات الحكومه عشان نشوف ايه الحكومه خدت ايه. الاشتراك مع رئيس الجمهوريه في وضع السياسه العامه للدوله والاشراف على تنفيذها.
يعني اذا مش مش ديكتاتور مستبد
رئيس لوحده.
يعني رئيس الوزراء بحكومته بيشارك الرئيس في وضع السياسه العامه للدوله والاشراف على تنفيذها، مش وان منشور رئيس الجمهوريه يا عم عمرو حمزاوي.
تمام. توجيه اعمال الوزارات والجهات والهيئات العامه التابعه لها والتنسيق بينها، اعداد مشروعات القوانين والقرارات، اصدار القرارات الاداريه وفقا للقانون ومراقبه تنفيذها، اعداد مشروع الموازنه العامه للدوله، اعداد مشروع الخطه العامه للدوله، عقد القروض ومنحها وفقا لاحكام الدستور.
نعم.
متابعه تنفيذ القوانين ومحافظه على امن الوطن. كل دي واجبات الحكومه.
نعم.
يعني لما نيجي بعد كده الماده 160 يتولى الوزير رسم السياسه العامه لوزارته.
ومتابعة
تنفيذها والتوجيه والرقابة
في التيار السياسة الدولة
يعني عقلية. يعني مش رئيس الجمهورية ما بيفرضش عليه هو دلوقتي وزير،
يبقى الوزير أصبح عنده سياسة. بيرسم سياسة مستقل وفقا للسياسة العامة للدولة بيتحرك في هذا الإطار
بالضبط، وبالتالي في صلاحيات كتير جدا من اللي كانت
يجوز لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس أي من مجلس النواب والشورى أو أحد لجنهم عن موضوع يدخل في اختصاصه ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان، إذا بيقدم اقتراحات بيقدم حاجة معترض على حاجة بيتناقش قدام مجلس الشعب. ما بياخدش قرار انفرادي إنه ياخد ارضي يبيع ارضي يشتري ارضي يبني يستثمر
كل ده
جميل
بالظبط. في الماده 166 اللي هي بتتكلم على محاكمه رئيس الجمهوريه برضو نشير ليها، لرئيس الجمهوريه وللنائب العام ولمجلس النواب بناء على
طلب موقع،
طلب موقع انا الاهي ده لا ده مجلس الوزراء انا اسف رئيس الجمهوريه في واحده تانية يعني،
لكن ده بالنسبه لرئيس الجمهوريه وللنائب العام ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث اعضائه على الاقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء او اي من اعضاء الحكومه بما قد يقع منهم من جرائم خلال تاديه اعمال مناصبهم او بسببها، وفي جميع الاحوال لا يصدر قرار الاتهام الا بموافقه ثلثي اعضاء المجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله الى ان يقضى في امره، ولا يحل انتهاء خدمته دون اقامه الدعوه عليه أو الاستمرار فيها.
ده جميل جدا يعني إذا في محاكمة
ومحاسبات
محاكمة ممكن يعزل أصلا تشال منه الثقة وممكن يحاكم بناء على هذه الآليات، وزي ما قلت بعد كده السلطة القضائية واستقلالها وفي كلام كتير
ده هو الفصل الثالث
اللي هو الفصل الثالث بتاع السلطة القضائية
الأحكام العامة والقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة ومحكمة الدستورية. طب محكمة الدستورية بقى عشان نقف عندها حتة صغيرة قبل ما نقفل المحكمة الدستورية كان زمان الرئيس بيعينها وكانت عدد كبير جدا من الأعضاء
تمام،
ومثلا احنا عارفين ان أرقامهم خيالية كرواتب وحاجات كتيرة جدا، ايه اللي هيحصل في تعديل في المحكمة الدستورية حتى نصل لفكرة ان احنا بعد كده ما نلاقيش ان المحكمة الدستورية بتتغول على قرارات الرئيس او بتتغول على سياسات الدولة او من حقها انها تهد استقرار الدولة انها تعمل حاجة مناهضة لسياسة الدولة.
هو 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 المحكمه الدستوريه هي طبعا محكمه يعني عليا في الدوله لكن قبل كده كان العدد بتاعها غير محدد، احنا حددنا في هذا الدستور 11 عضو بناء على ايه؟ يعني حد يقول لك مثلا هلعبوا كوره اشمعنى 11 يعني، لا لانه في كل دول العالم لقينا انه عدد اعضاء المحكمه العليا او الدستوريه العليا يا اما 7 يا اما 9 يا اما في دوله واحده بس فيها 11، فاحنا خدنا اكبر دوله لانه اللي بيقول لك ان احنا عاملين العدد ده عشان نقصي فلانه ولا فلان ولا هذا الكلام، هذا كلام غير صحيح لانه انا عايز دوله فيها اكثر من 11 واحد، مفيش غير هذا غير موجود.
احنا عندنا كام دلوقتي اصلا يا دكتور؟
دلوقتي 19 بس هو اصلا ما كانش محدد قبل كده في الدستور
19 قاضي في المحكمه الدستوريه، تخيلوا المال اللي بينفق قد ايه لما وفر اتحاكم واقول ان انا عايز اقصي حد.
وبعدين هم لما في الحكم الانتقالي ان هم الموجودين حاليا هيرجعوا لوظائفهم في القضاء لان هم جايين من مؤسسات قضائيه
بالظبط كده، يعني يرجع محكمه زي النائب العام لما قالوا رجع محكمه الاستئناف ده رجع، يعني انا ما ببصلوش
الا اللي مش جاي من هيئه قضائيه فده هو اللي مش هيرجع بقى يرجع فين بقى ويبقى زعلان جدا ويقعد يدعي
يعني في ناس في المحكمه الدستوريه مش جايين من هيئه قضائيه نط بالباراشوت مثلا من نقابه من حاجه بالزبط. فده هيرجع للنقابه تاني وربنا يتولاه برحمته
بالظبط كده. طيب نيجي بعد كده بقى ايه
نظام الاداره المحليه.
نظام الاداره المحليه احنا هنا احنا عايزين الحقيقه نتوجه الى اللامركزيه بقدر الامكان، لكن احنا لقينا ان في كلام كتير جدا محتاجين ان احنا نناقشه مجتمعيا قبل ما نتجه لهذا الموضوع، فالتوجه موجود لكن الموضوع هيبقى تفاصيله هتيجي بعد كده في القانون باذن الله، فده فيما يتعلق بالمجالس المحليه. انا يمكن موضوع الهيئات المستقله انا احب اشير ليه ان احنا عندنا مجموعه جديده من الهيئات المستقله والاجهزه الرقابيه ما كانتش موجوده قبل كده، زي المفوضيه الوطنيه لمكافحه الفساد، زي المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي هو بيسمح بتمثيل فئات الشعب المختلفه من نقابات وعمال وفلاحين ونقابيين ومهنيين الى اخره، ان هم مش من اعضاء مجلس النواب والشورى ان هم يساهموا في رسم السياسه العامه للدوله من خلال هذا. دي تجربه موجوده الحقيقه في فرنسا وليها اهميه كبيره جدا. المفوضيه الوطنيه للانتخابات عشان الناس اللي بتقول لك ايه ده هم عايزين يلغوا الاشراف القضائي عشان يبتدوا يعملوا اللي هم عايزينه، احنا عندنا هنا حاجه اكبر من الاشراف القضائي، دي مفوضيه وطنيه مستقله جهاز مستقل ثابت.
ماده كام يا دكتور؟
ماده 208
مادة 208
208 و209 لغاية 11
نعم.
فأنا بتكلم على مفوضية بتنشأ على رأسها 10 منتخبين من جمعيات العمومية للمحاكم بتاعتهم من محكمة النقض والاستئناف،
يعني قضاهم يعني
كلهم الرؤوس قضاء، وبعدين المفوضية دي بتعين زي ما تعين وتستفيد ويبقوا مندوبين لها ندبا كاملا لمدة فترة طول الفترة اللي هي فيها هذه المفوضية قائمة، وبالتالي الإشراف على الانتخابات وإدارتها مستقل تماما عن أي سلطة.
الإشراف على الانتخابات هيكون مستقل وقضائي، مش زي بيقولوا لكم عايزين يزيحوا القضاء، لأن في بعض الناس بتنصب برضو بالكلام ده، قالك عايزين يزيحوا القضاء عشان يزوروا، قال يعني هم ضمنين إن هيفضل طول عمر مصر كل اللي هيجي في مجلس الشعب والرئاسة واحد ملتحي او واحد يخص التيارات الإسلامية، ما حدش يجي البرد خالص تبقى دي خيبتكم انتوا بقى.
تمام،
طالما انتوا مش واثقين في كده
بالظبط كده. نيجي بعد كده فيما يتعلق في بقى الباب الاخير بيتكلم على الاحكام الختامية والانتقالية،
فيما يخص تعديل الدستور.
تعديل الدستور كان اخ هنا بيسالنا في الفاصل
كان بيقول لحضرتك يا دكتور الدستور اللي احنا قاعدين بيه ده الى ما شاء الله لحد ما تقوم القيامة، ولا ممكن يحصل تعديل، ولا ممكن يحصل حاجة؟
ممكن يحصل تعديل بعد شهر، يعني احنا عندنا المادة 217 بتتكلم على الاليات دي، ممكن رئيس الجمهورية أو مجلس النواب يطلب تعديل مادة أو أكثر من المواد بآليات معينة، ممكن خمس الأعضاء يطلبوا ده، يعني 20% منه، وفي آليات معينة لهذا التعديل.
نعم.
فده شيء موجود، كان الأول فيه قيد إنه 5 سنين أو 10 سنين عشان يتم التعديل، لكن إحنا شلنا هذا القيد، فده ممكن يتم على طول، ده بيفتح الباب للكلام اللي إيه أشاره سيادة الرئيس في الاجتماع الأخير.
المادة 219 دي بقى حضرتك ليه كان عليها الإشكال؟
اتكلمنا عليها قبل كده.
اتكلمنا عليها قبل كده. مدينة القاهرة عاصمة الدولة، يجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
تمام. أنا عايز يمكن أشير هنا للمادة 224 اللي هي بتتكلم على
تجرى انتخابات مجلس النواب والشورى مجلس محلية وفقا للنظام الفردي او نظام القوائم او الجمع بينهما او باي نظام.
احنا نحب الاول هنا
لان حضرتك برضو اللي حصل قالوا انه كان في ثغره في الانتخابات اللي فاتت هي اللي اوقعت
ده في مجلس الشعب. ده في كل الانتخابات النظم اللي قبل كده كان منصوص عليها في الدستور. فاحنا هنا قلنا ايه؟ قلنا انه اللي النظام الانتخابي اللي بيحدده القانون عن طريق تشريع في مجلس الشعب دايما، فيما عدا الانتخابات القادمة فقط، مجلس النواب القادم فقط. هذا المجلس حطينا النظام بتاعه نظام مماثل لما أجريت عليه انتخابات مجلس الشعب السابقة، بحيث ان الثلثين ينتخبوا بالقائمة والثلث ينتخب بالنظام الفردي، لكن الحتة اللي كان طعن عليها بعدم دستورية تلفيناها، بحيث ان سمح لأعضاء الأحزاب ان هم يتقدموا الى المقاعد الفرديه.
نعم.
وسمح للمستقلين ان هم يشكلوا قوائم او يعني يشتركوا في القوائم، وبالتالي ما فيش اي مطعن دستوري على النظام الانتخابي. برضه هنا في ماده الانتقاليه بتاعه الرئيس الحالي يكمل مدته اللي هي 4 سنوات،
دي اللي مضايقه بقى المجموعه،
دي اللي مضايقه هي
هو خلي بالكم ان في دي الماده اللي هي نمره
26.
طيب عندنا ماده جماعه الدستور ماده 226 تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 4 سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى. يعني أي رئيس ده نمرة واحد هيقعد مدتين على الأكثر، مش هيقعد صالح مدى الحياة زي شاي التموين، مدتين على الأكثر ده لو الشعب انتخبوا الفترة الثانية بعد زي أمريكا بالضبط. إنما تنتهي مدة رئيسه من قضاء قد إيه؟ 4 سنوات. بعض طبعا الجماعه الموجودين في مجلس الانقاذ الوطني قال لك الماده دي لو تتشال يبقى انا اخش كده، ما انت عارف بقى الاشتياق للرئاسه والشق المنصب ممكن يعمل ايه. اتفضل يا فندم.
برضه ده كل المناصب، يعني الحقيقه ما فيش اي يعني حتى النائب العام مثلا مده واحده مش مدتين الى اخره، فده كله موجود. موضوع في ماده برضه كانت خدت جدل كبير اللي هي موضوع اللي بيسموها ماده العزل اللي هي تنطبق على قيادات الحزب الوطني المنحل اللي هي ماده 232 دي، اللي كان الاقتراح اللي فيها انه يعني بتعريف محدد لبعض القيادات من الحزب الوطني اللي هو حكم اصلا ان هو افسد الحياه السياسيه لا يمارسوا الحياه السياسيه او العمل السياسي لمده 10 سنين، وده شيء طبيعي جدا بعد ثوره 25 يناير، لان اللي افسدوا الحياه السياسيه لا يصح لهم ان يشاركوا في هذه الحياه الا لما تزال بقى كل الاثار اللي جت بيها، يعني الثوره بتحاول تزيلها بعد كده. ده اظن يعني طبعا في الماده 236 الماده الاخيره عشان نطمن برضو الناس، كل الاعلانات الدستوريه الصادره من المجلس الاعلى للقوات المسلحه ورئيس الجمهوريه منذ 11 من فبراير 2011 لغايه تاريخ العمل بالدستور تلغى، يعني حتى بما فيها الاعلان اللي لسه طالع اول امبارح.
نعم.
كل هذا يلغى لانه خلاص هيبقى عندنا دستور مستقر وقائم.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا والله على تعبك معانا،
ارجو بس ما اكونش يعني كروتنا شويه في
بالعكس والله. واحنا طبعا بكره يا جماعه وبعده ان شاء الله وبعده ان شاء الله هنجيب ناس، وانا بناشد اي معارض للدستور وحاسس انه هو يعني معترض على حاجة، دعوة عامة لأي معارض مسيحي ليبرالي علماني يساري شيوعي اشتراكي اناركي تبع كورة تبع الاقتصاد، اي حد معارض يتفضل مشكورا يجي لنا القناة وقدام جمهور القناة يقول هو معترض على ايه, وحنرد ونقرا ونفهم الناس عشان ما نضحكش على بعض. برجع اكرر, انا ببعت نداء للاستاذ خالد صلاح بما بيننا من اتفاق جنتلمان على المواضيع الخاصة فيما يخص السمعات دي, السمعات بالتحديد. اليوم السابع مديني كاتب كده بالمستندات, قناة الناس تطلب توريد 120 ألف طن مواد غذائية في صفقة تتجاوز المليار جنيه. يعني أنا بقول لكم إحنا لسه ما قبضناش, العمال ما قبضوش النهاردة 9 في الشهر وبنعمل صفقة بمليار جنيه, 90 ألف طن رز سكر ومكرونة و23 ألف طن عدس وفول ولوبيا وفاصوليا و800 ألف كرتونة زيت طعام و500 ألف سمنة نباتي. طبعا خالد صلاح مشكورا جايب ممارسة رقم 7 لسنة 2010 وكلام كتير مكتوب بوثائق زي ما هو كاتب وخاتم عليه باليوم السابع. ادي الكلام قدامكم على الشاشة. بقول للأستاذ خالد صلاح المحترم رئيس القناة, رئيس مجلس إدارة القناة, بيحاول يتصل عندكم عشان يقول لكم ان صاحب الشركة اللي حضرتك بتعلن عنها, نعم, بيتصل بقناة سي بي سي بالأخت لميس الحديدي الله يهديها الحاجة لميس دي, والله بس ايام الجاية اصبري بالقانون ان شاء الله, نادر عبد الفتاح عمرو براغيث, ده هو ده صاحب الشركة, براغيث ده صاحب الشركة, محكوم عليه في قضية رقم 3999 والحكم بتاريخ 3/3/2012, محكوم عليه بسنة مع الشغل و10,000 جنيه كفالة و5,000 جنيه تعويض. ده حكم القضاء على نادر عبد الفتاح عمرو براغيث اللي راحت اليوم السابع عمل معاه حوار وقال لك بالمستندات, مع انهم بيزعلوا مننا ويقول لك ايه, طب يا شيخ خالد قبل ما تقول مش كنت اتصلت بينا وقلت لنا فين الورق؟ فانا بقول اهو ادونا حق الرد, ادونا حق الاتصال عشان نبين للناس. اللي بعت لي الكلام ده الان الاداره, اللي عايز يطعن على هذا الكلام يبعت محامي من عند الناس دي يتاكد اذا كان القضيه دي موجوده فعلا, والاخ نادر عبد الفتاح عمرو براغيث ده محكوم عليه بسنه مع الشغل و10,000 جنيه كفاله و5,000 جنيه تعويض. وارجوكم لو لقيتوا عربيه من دول امسكها امسكها واطلع بلغ عنه, اذا كانت قناه الناس فعلا بتتعامل معاه قانونا وهي اللي بعتها ده يبقى موضوع تاني, القناه بقت تستاهل تتشنق اذا كانت مخالفه للقانون, انما غير كده ما تروجوش ان الحمله دي. عارفين عاملينها ليه دلوقتي؟ خلي بالكم انا بقول لكم محكوم عليه بتاريخ 3/3, يعني الراجل ده بيشتغل الشغلانه دي من قبل كده بكتير. طب ليه سي بي سي والنهار وان تي في والليل والكوبيا والايام السوداء؟ لان احنا في ايام دستور دلوقتي, فهيقول لك ايه, قناه الناس بيجي لها دعم سلفي وهابي وبتشجع بتمارس مع الاخوان المسلمين فكره توزيع السكر والزيت. يا عم وزعوا سكر وزيت انتوا كمان, يا عم بطلوا تضحكوا على الناس بالموضوع ده, بقينا تجار دين وسكر وزيت وتجار رقيق وبرضه الشعب مش قابلكم وبيختار الناس دي, فالموضوع خلاص انتهى. انتوا خسرانين خسرانين بالقانون بالسياسه بالبلطجه, هتمارسوا بلطجه هتنزلوا بلطجه برضو ان شاء الله هنعرف نتعامل معكم بنفس الاسلوب اذا اضطررنا الى ذلك. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عمرو دراد,
الله يخليك,
امين عامل لجنه تاسيس الدستور. انا بشكر حضراتكم, عايز بس افكر بحاجه صغيره قبل ما اقفل والضيفنا الكريم يمشي. خلي بالكم اول من طالبت بترخيص بيوت الدعاره ما كانتش اخوان ولا سلفيه, دي كانت اناس الدغيد الليبراليه. اول سياسي يعني خرج على الاعراف المصريه وبس ممثلة ما كانش لا إخواني ولا سلفي. أول من طلب بإسكات أصوات الأذان في المساجد والفيديو موثق وحجبه لكم بكرة إن شاء الله كان إبراهيم عيسى, هو اللي قال زهقنا أذان إيه في الميكروفونات دماغنا صدعتنا. أول من طلب بزواج المسلمة من مسيحي ما كانش لا تيار إخواني ولا سلفي, ده عمرو الليبرالي. أول رجل أعمال سب الدين على التلفزيون ما كانش تيار إسلامي, ده كان نجيب ساويرس. أول من قال إن أنا عايز مراتي تمشي في الشارع يتلبس زي ما عايزة والناس تبص على مفاتنها ما كانش إسلامي ولا ليبرالي, ده الأخ اللي هو أحمد فؤاد نجم. أول مرشح كان بيقول لنا السياسة والديمقراطية وطلع عايز يرفض الدستور عشان ما فيهوش مادة هتديله فرصة إن يحقق حلمه اللي هيتجنن عليه حتى لو بدبح المصريين لبعض, كان موجود الأستاذ حمدين صباحي. أول مرشح أو أول من حطوا إيديهم في الفلول ما كانوش الإخوان ولا السلفيين, كانت جبهة ما يسمى بالإنقاذ. يا جماعة الخير عندي أول من أول من أول من, بكرة هنكمل كلامنا مع الناس دي كويس وهنرد عليهم بإذن الله وبعون الله حتى نلقى الله ونضحب حججهم الواهية الضعيفة وتزييفهم لوعي الناس اللي إن شاء الله مع الدكتور عمرو دراد النهاردة بالشرح وإن ما كانش يعني وفينا كل حاجة إن شاء الله بكرة هنكمل بعدها هنكمل بعد بعدها هنكمل إن شاء الله نعمل الدستور ونعمل الاستقرار وهنحافظ على شرعية رئيس الجمهورية على جثثنا أن يسقطوه رغما عنا في انتخاباتنا وفي اختيارنا. ربنا يحفظ مصر. من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتآمر المتآمرين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.
تهيب قناة الناس الفضائية بالسادة المشاهدين بعدم التعامل مع أي جهة أو هيئة أو شخص أو شركة أو مؤسسة ليس لها صفة رسمية للتحدث باسمها أو بيع أو شراء أو جمع تبرعات مادية أو عينية باستغلال اسمها أو شعارها. كما نؤكد على أن قناة الناس هي قناة فضائية إعلامية توجد داخل مدينة الإنتاج الإعلامي فقط ككيان إداري وإعلامي، وتحذر من يتعامل بصفتها غير الرسمية من الوقوع تحت طائل المساءلة القانونية.